الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. هناخد باب بيع الأصول والثمار. يقول لنا: من باع أو وهب أو رهن أو وقف دارا أو أقر أو أوصى بها أو جعلها صداقا ونحوه، تناول أرضها إن لم تكن موقوفة وبناءها وفناءها إن كان ومتصلا بها لمصلحتها كالسلاليم والرفوف المسمرة والأبواب المنصوبة والخوابي المدفونة لأنها لمصلحتها كحيطانها، وما فيها من شجر وعرش لا كنز وحجر مدفوني. باب آخر من أبواب الفقه بعد ما تكلمنا عن الربا وأحكام الربا، هنا أبيع الأصول والثمار. الأصول والثمار: الأصل الأرض أصل، الشجرة أصل، الثمار ما يتعلق بهذه الشجرة ما فوقها من ثمر. الأصل يتعلق به أشياء تكون ملحقة به، زي الأبواب، زي الشبابيك، زي الحيطان. هنا في عندي أصل وعندي شيء يتعلق بهذا الأصل. فالذي يبيع الأصل هل يبيعه بكل ما بداخله، ولا بيبيع هذا الشيء من غير اللي في داخله، ولا إن الحكم إيه داخل في إيه، إمتى يكون داخل فيه وإمتى ما يكونش داخل فيه. فصلها العلماء هنا، يقول لنا: من باع أو وهب أو رهن أو وقف، دي كلها أحكام نقل ملك، ينتقل الملك بسبب ذلك، بسبب البيع. البيع سواء كان عن طريق التمن، تدفع تمن وتاخد الحاجة، أو عن طريق المقايضة، تدي سلعة وتاخد مكانها سلعة أخرى، تدي حاجة وتاخد مكانها شيء آخر. الهبة إخراج ملك عن النفس إلى الغير من غير ما يكون لها مقابل. الرهن إنك بتجعل الشيء عرضة لأن يباع في يوم من الأيام قصاد الدين الذي عليه. أو الوقف، تخرج الشيء عن ملكك لله سبحانه وتبارك وتعالى وتوقفه، تجعله على الفقراء، تجعله على المساكين، تجعله على ذوي القرابة. يبقى كل هذه الصور، البيع أو الوهب أو الهبة يعني، أو الرهن أو الوقف، كلها إخراج شيء عن ملكك. حين تخرج هذا الشيء الذي يتعلق به، هل يدخل فيه حين تخرجه، ولا إنه لا يخرج منهم، ولا إنه بالشرط يدخل وبغير الشرط لا يدخل؟ إيه الأحكام اللي فيه؟ يقول لنا كذلك: أو أقر أو أوصى. أقر هنا مش إخراج بقى شيء عن ملك، هنا اعتراف بأن هذا لا أملكه، هذا ملك لصاحب، مش ملك، مش بتاعي أنا، فأقر به للغير. أو أوصى بها، هنا وصية، ما هوش إخراج ملك حالا، ولكن إخراج ملك بعد الوفاة. يبقى هنا إنه يوصي بالشيء، إنه ينتقل هذا الشيء لفلان الموصى إليه بعد وفاة هذا الإنسان الموصي. أو جعلها صداقة، هي أصاد هذا مهر، مهر إنسان تزود وبعدين جعل هذه الأرض مهر هذه المرأة. هل هذه الأرض هيدخل فيها الزروع اللي فوقها والثمار اللي موجودة، ولا الأرض فقط والزروع اللي عليها اللي بتاعته هو؟ هذا الشيء ولك: تناول أرضها. من باع أو وهب أو رهن أو وقف دارا، دارا يبقى بيت عبارة عن أرض، جدران، سقف، أساس موجود بداخله، فرش، شبابيك، أبواب، البيت كله على بعضه. باع هذا البيت أو وهب هذا البيت أو رهنه أو أقر به إنه مش بتاعي، لا أنا أقر بينه لفلان مثلا، أو وصى بهذا البيت، حيتناول إيه هذا الذي قاله؟ قال: هذا البيت لفلان، وهبت هذا البيت لفلان، بعت البيت اللي أنا فيه لفلان. قال: تناول أرضها. يبقى الأرض دخل فيه، مش هيقول بعت البيت يعني من غير أرض، لا. يبقى هنا إمتى يقول من غير أرض، أو إمتى يكون الحكم إن البيع من غير أرض؟ لما يشترط وينص حبالك الجدران والسقف كده، الأرض مش بتاعتك، مش داخل فيها. يبقى على ذلك بعلك الأشياء اللي يوم ما تتهدم هذه الأشياء خلاص ملكش حاجة بعد كده. لكن إذا كان الكلام إن أبيع لك دارا، أبيع لك بيتا، يبقى هيدخل فيه الأرض بتاعت هذا البيت. إيه تاني؟ هنا برضو يحط لك استثناء، إن لم تكن موقوفة كمصر والشام والعراق ذكره في المبدأ، يعني إنه هذه البلاد لما فتحت في عهد عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان يعني الحكم إنه يقسم هذه البلاد على الغانمين كما درستم قبل ذلك، وعمر رفض ذلك رضي الله عنه، ويعني وصل برأي راجح رضي الله عنه أن هذه لو قسمت على الغانمين أوشك أن في يوم من الأيام يموت هؤلاء، ويبقى واحد ملوش ورثة والتاني له، ويقوم يورث البلد بحالها واحد أو اثنين أو عشرة، وهم ملاك هذه البلد. فعمر رفض ذلك رضي الله تبارك وتعالى عنه، وعمل حلا آخر ينفع المسلمين في كل زمان وفي كل وقت. الحل بتاعه أنه هذه الأرض تبقى في أيدي أصحابها، ولكن يفرض عليهم في كل سنة يدفعوا ضريبة عن هذه الأرض، تروح هذه الضريبة للغانمين ولأسرهم وأولادهم، وانتفع بها بلاد الإسلام في كل مكان. فكان الأمر على ذلك. طيب، هل هنا إنه الأراضي التي أوقفها عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه لا يجوز بيعها؟ يعني الأرض اللي أنا فيها أبيع لك البيت وأقول لك الأرض دي لا؟ هنا في المبدع بيقول هذا الشيء، وصاحب الكتاب هنا الشيخ إبراهيم برضو بيقول بأنه إن لم تكن هذه الأرض موقوفة لأنها أوقفها عمر فهي موقوفة. إنما الذي فعله عمر وإن سماه وقفة، لكنها هي ملك بأيدي أصحابها، تنتقل على أنها أرض مفتوحة وأرض موقوفة وقفها عمر، وتنتقل بالضريبة بتاعتها، يبقى يجوز بيعها. مش ما نقولش بقى لا يجوز بيعها، لا، ولكن تنتقل الدار إلى المالك الجديد على هذه الصورة، إن هذه الأراضي عليها ضريبة تخرج لبلاد المسلمين لمصالح المسلمين، كل سنة يدفع عليها مبلغ كذا على الأراضي الزراعية على غيرها، بحسب ما فرض عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وبحسب ما يأخذ الحكام من الناس ضرائب على هذه. إنما يقال أنها لا موقوفة، اللي بيتباع بيتباع بس الجدار، ويتباع كذا والأرض نفسها لا، كأنه ما فيش حد هيملكها أبدا، تفضل الأرض هكذا على طول. الراجح إنها تنتقل الأرض على هذا الحال، إنها أرض خراجية، يبقى انتقلت وعليها خراج، لكن ما يتقالش ما انتقلتش، لما يكون وقف من الأوقاف، يقول أنا أوقفت هذا المكان وقفا لله عز وجل، بيتا لابن السبيل، يبقى صرت أنا لا أملكه، وانتقل لابن السبيل، والملك الحقيقي هو لله، أخرجت شيء عن ملكي جعلته لله سبحانه، وأوقفته على هذا ينتفع به، طول ما فيه ابن سبيل هو منتفع به، خلاص أبناء السبيل يا إما يرجع الوقف لصاحبه إذا كان الصاحب مولود، أو لورثته، أو لمنفعة المسلمين. فهنا الأرض تنتقل من إنسان لإنسان، ما يتقالش الأرض لا ما هيش منتقلة، لا منتقلة، لكن تنتقل إيه؟ تنتقل على شرطها، الشرط اللي جعله الفاتحون الأولون أنها أرض خراجية، يعني يوم أنت تشتري هذه الأرض، والله الأرض أنا عارف أن عليها ضريبة كذا في السنة بتدفع لمصالح المسلمين، بيت مال المسلمين، فبتنتقل إليك الأرض بالله عليها، بس عليك هذا الذي تخرجه، ولا يقال أنها لم تتناول الأرض، بل اللي بيشتري ما بيشتريش جدران، بيشتري كل هذا الموجود، فينتفع بالأرض وينتفع بالجدران. طيب، تناول أرضها وتناول بناءها، البناء الجدران والسقف بتاعها وفناءها، ممكن تكون الأرض حواليها فناء، شاري أرض 300 متر باني على 200 متر بس، ال 100 متر سايبها فناء للبيت، حوش للبيت، يبقى هذا يدخل فيها. لما أقول لك هبيع لك هذا البيت، يبقى دخل فيه الفناء بتاعه بالحاجات اللي عليه من أصول، إن كان لأن غالب الدور ليس لها فناء. إيه الفناء؟ المكان المتسع أمامها، مكان متسع اللي هو من البيت بتاعه، من البيت مش بالشارع، مش بيعت لك حتى من الشارع، لا، الفناء تلاقي إنسان بيشتري أرض 200-300 متر ويبني على جزء منها ويسيب الباقي جنينة، يسيب حوش لها، يسيب، هو ده الفناء الذي يقصده. ومتصلا به، متصلا به يعني يدخل في بيع هذه الدار ما كان متصلا بها لمصلحتها، كالسلاليم، السلالم في البيت مش هيبيع لك البيت من غير سلالم، والله لو عايز يبيع من غير سلالم هيقول لك هاخد السلالم دي هكسرها واخدها، لكنه باع البيت وسمى بيتا دخل فيه السلالم بتاع البيت. والرفوف المسمرة والأبواب المنصوبة، يعني دخل بها هذه الأشياء تناول بناءها وفناءها ومتصلا بها كالسلاليم والرفوف المسمرة والأبواب المنصوبة والخوابي المدفون. يبقى هذه الأشياء كلها دخلت في اللي مع تليفون يتفيل صورته، دخل فيها الرفوف المسمرة. يمكن هذا هو كان عرفا في الماضي، في الماضي الآن ما عندناش العرف ده، عندي إن الرف المتسمر لا بخلعه وبخده، لكن الحاجة اللي موجودة في الحيطة اللي زي الصفايات بتاع المطبخ، الحاجات اللي هي رخام موجودة ده تبع البيت، لكن العادة الحاجة المتمسمرة في الحيطة أنا بفكها وباخدها، دولاب أنا نصب على الحيطة بفكه وباخده، هذه مش داخلة في أصول البيت ولا شيء. لكن الأشياء في الماضي كان البيوت خشب، البيوت خشب، فهيدي متمسمرة في الخشب تبعها، فاللي بيجي بياخدها على هذا الشيء. الآن اتغير الوضع شوي، أصبح البيوت لا، الحاجة اللي متعلقة فيها من الرفوف متمسمرة، من مطبخ متمسمر مش عارف، لا بيفكوا بياخدوا وينقلوا لمكانه. يبقى العرف هنا يحكمني العرف في ذلك. والأبواب المنصوبة والخوابي المدفونة، الخوابي اللي هي اللي زي نقوله إيه، الخزانات، خزانات موجودة في الأرض. الآن احنا بنحط الخزان فوق السطوح، تجيب خزان بلاستيك كبير تحطه خزان مية فوق السطوح. في الماضي كان الخزانات عبارة عن خوابي في الأرض، يعني بيحفر في الأرض إبيار وبعدين يعملها بالرخام ولا بغيره وتحط فيها مية ويأخد منها المية يسقي البيت بها. بهذه مش هيقول حفك هذا الشيء وحكسره، لا هذا من مصلحة البيت يحتاجون إلى هذه المياه. طيب هو عايز يفكه، هنا له شرطه، إذا كان اشترط بهذه الأشياء الأصل أنها داخلة في البيت، إلا أن يشترط البائع إنه لا هنفك الحاجات دي، أنت تأخذ البيت من غير هذه الأشياء لأنها لمصلحتها كحيطانها وما فيها من شجر وعرش لاتصالها به، لاتصالها بها. ما فيها من شجر يعني هذا داخل فيها أيضا، فرضنا إن عندك بيت عامل فيلا وحطت فيها جنينة وجنينة زرع فيها كذا شجرة، وده إنسان حيشتري الأشجار عزيزة عليك ما نادرة عايز تأخذ، يبقى هنا بتقول له الأشجار دي أنا هاخد الأشجار، البيت من غير أشجار مش داخل فيه. لكن أنت لا قلت ولا غيره، هو آدي البيت اللي أنا هبيعه لك، شاف البيت على ذلك يبقى هيقطب أشجاره بالعروش بتاعته أو العروش اللي فيها عنب ونحو ذلك. لا كنز وحجر مدفونين، لا كنز وحجر مدفونين، كنز وحجر مدفونين. يبقى هنا في عمل موجود ان حد دفن هذه الاشياء، كنز مدفون يبقى صاحب البيت كأنه هو اللي حطه او صاحب البيت هذا ورث البيت عن ابيه وابوه كان دافن فيه هذا الشيء، يبقى ما كان يحتمل انه ملك لاحد يبقى على ذلك ما دخلش في البيع. حكم اللقطة انه بيخرج هذا الشيء وبعدين يتشاف من صاحبها، صاحبها اذا كان صاحب الاصل هو صاحب البيت الاولاني، صاحب البيت الاولاني، الا ان يظهر خلاف ذلك. لكن البيت لم يباع بهذا الكنز، ليه؟ لعل هذا الكنز من ذهب وباع البيت بذهب، يقوم انا اشتريت هذا البيت كله زائد هذا الذهب بمبلغ كذا، فرضنا هذا المبلغ هدفعه دنانير، طلع في البيت كنز فيه 1000 دينار وأنا شاري البيت ب1000 دينار، يبقى اديت 1000 دينار في 1000 دينار فوق 1000 دينار البيت، يبقى هنا ذهب بذهب وفائدة فوق هذا الذهب، ودي اللي قلناها مسألة مد إيه، مد عجوة اللي ذكرناها في المرة الماضية، يبقى كأنه باع بيت وذهب بذهب، لعل الذهب يكون قد الذهب أو أقل من الذهب والبيت ما يعوضش الباقي يكون ذهب أكثر من ذهب بشيء آخر معه. لذلك بيقول لك هذه الأشياء اللي مدفونة اللي حد دفنها جوه لا ما تبعتش من صاحب البيت، لو عارف ان هي مدفونة هذا شيء أبوه دفن فيها لا حق صاحب البيت في الإرث هذا لصاحب البيت، يبقى هنا ما دخلش فيها الشيء اللي مدفون فيها، حجر مدفون فيها، حجر يعني دفنوا فيها أحجار سمينة، دفنوا فيها أشياء في يوم الأيام ما هيش من أجزائها، إنما هو مودع فيها للنقل عنها، لحطها حطتها عشان ينقلها في يوم من الأيام لعله مات من غير ما ينقلها فتصير للورثة ولا تصير لهذا المشتري الجدي. واللفظ ولفظ بيت لا يتناول هذا المولود فيه. ولا منفصل، المنفصل بقى كحبل ودل وبكرات وفرش ومفتاح، وبرضو نفس الحكاية لأنه في الرفوف، الرفوف في الماضي يقول لك رفوف مسمرة كأنها رفوف دخلة في أصل الحيطة، في الخشب اللي بتبنى به جدران الحيطة والعمود اللي فيها على هذا العمود حطتها بحيث لو شيلها ممكن يأثر عليه، لكن الآن مسمرة ده في الحيطة بيحط في شنيور يعمل فيها بعدين يفك تاني وياخد الشيء من غير ما يأثر في البناء، يبقى مش ممكن حقول الرف الخشب المولود ده من أصل البيت، ما هوش من أصل البيت على الأقل الآن. الآن يمكن في الماضي كان على هذه الصورة إن البيوت خشبية والجدران خشبية واللي داخلة بداخل، الآن ما فيش كلام من ده، البيت كله بوتون والرف الخشب معروف إن رف الخشب ده حاجة بره البيت بيتشال، معروف ان المكيف المولود ده حاجه متعلقه على الحيطه ما هوش من الجدار، يبقى لما هبيع المكان مش هقول والتكييف داخل فيه، لا التكييف شيء ينقل ولا لا ينقل، ينقل شيء منقول بخلاف الجدران، الجدران شيء غير منقول، يبقى على ذلك ما كان منقولا من حق صاحب البيت، ما كان ليس منقولا يبقى من حق المشتري، الا ان يشترط صاحب البيت البائع انه ياخذ هذا الشيء. لا كنز وحجر مدفونين ولا منفصل كحبل ودل وبكرة وفرش ومفتاح، واضحة كلها، حبل موجود في البيت ما خلص إن المشتري الجديد عايز يطلع مية من البير اللي موجود، هات الحبل بتاعك انت، هات البكرة بتاعتك انت اللي هتطلع عليها، هات لكن البير عندك البير، يبقى انا هاخد الدلو بتاعي، هاخد البكرة بتاعتي، البكرة اللي هي بسحب عليها الحبل يعني، كذلك الفرش مش هيشتري بالفرش بتاعه اللي موجود فيه، إلا أن يشترط، إلا أن يشترط إن هيشتري البيت بأساسه بالحاجة اللي هو حاجة يسكن عليك على كذا، يبقى له ذلك، يبقى هنا بالاشتراط يكون له، بغير الاشتراط يكون المنقول لصاحب الدار. ومفتاح، ومفتاح والله حسب بقى مفتاح هذا اللي هيبيع له، هيبيع له باب يقول له غير انت الطبلة بتاعته واخدت المفتاح، هو حر، الطبلة بتاعته دي غلي عليها خدها بقى انت هات له طبلة تانية، هو حر يفعل هذا، لا البيت سيبولي عن مفتاح، هتقول البيت زي هيتسرق اللي فيه، يبقى على ذلك سيبه بالمفتاح بتاعه، ما ينفعش يقول له سيب لك الطبلة واخد المفتاح، ما يجيش هذا الشيء، لكنه مفتاح مقصود به المفتاح بالحاجة اللي مولودة يعني بالطبلة بتاعته اذا كانت يعني عزيزة على صاحبه. قال لعدم اتصالها واللفظ لا يتناولها، العرف في الآن اللفظ يتناولها، فيش حاجة اسمها ما يتناولهاش، فيش حد بياخد شقة بيأجر منك شقة هتأجر له الشقة استنى ما فك الطبلة روح انت بقى اهم، هنا بالشرط لك هذا الشيء، بغير الشرط لا تسيب الطبلة موجودة هتدخل البيت ازاي وقف البيت ازاي، يبقى هنا العرف الآن حاكم في أشياء يحكمني انك ما تدينيش بيت عشان اسكنه بتاخد الطبلة بتاعته المفتاح انت، ولذلك بقول لك سلمهولي على ايه، على المفتاح، كلام العرف الجاري القديم، انت مش هتقول لا الفقهاء قالوا كذا في الكتب، ده هو حسب الزمن بتاعه اللي بيقول، لكن الان ما فيش حاجه اسمها اقدر شقه من غير ما يديني مفتاح هذا الفندق، واروح الفندق اديني المفتاح بتاع الفندق ان انا ادخل الاوضه بتاعتي وكده، يبقى هنا المفتاح بالطبله كلها تكون لصاحب للمشتري الجديد، الا ان يقول البائع ان هناخد هذه الاشياء ببيع لك البيت من غيره. وقيل إن البيع يشمل ما جرت العادة بتبعية، هذا جميل جدا، هو ده الكلام الصح، إنه العادة العرف حاكم للناس إن بيحكم الناس بيبيعوا إزاي وبيشتروا إزاي، يبقى حسب العرف طالما إنه بيع حلال يبقى حسب العرف يحكمني. لا يدخل فيها، لا يدخل ما فيها من معدن جار وماء، وماء نبع لأنه يجري من تحت الأرض إلى ملكه، ويدخل فيها أو ما فيها من معدن جامد كمعدن الذهب والفضة والكحل لأنه من أجزائها. فرقوا بقى بين هذه المسائل اللي مذكورة عشان ما تتلخبطش فيها. أما قلنا كنز، كان كنز إيه؟ مدفون، كنز مدفون، يبقى ما كان مدفون، مدفون يعني في حد دفن ولا ما فيش، يبقى ما هوش مخلوق فيها، لا حد هو لا شك انه مخلوق طبعا لكن مش فيها، حد جابه من مكان دفنه في هذا المكان، يبقى ده غير داخل فيه. ان احتراز من ان يكون مجموعه لصوص مثلا سرقوا مالا وبعدين دفنوه في مكان عشان يهربوا من البوليس، ومستنين في يوم من الايام ياخدوه. جاء صاحب الارض اللي اشتراها بعد فتح لقى فيها هذا الكنز، ما قالش بتاعي، لا مش بتاعك، هذا كنز اما انه من دفن الجاهليه، من ايام الجاهليه، من ايام قدماء المصريين، ده حاجه عليك فيه الركاز وعليك احكام بتاعته، او ان هذا الشيء لا ده بتاع زماننا، فلوس دي العمله بتاعت الوقت اللي احنا فيها، الذهب بتاع الصك بتاعه بتاع الزمان اللي احنا فيه، او خلال 50 سنة 100 سنة قريب، مش جاهليه ولا غيره. يبقى على ذلك حكم اللقطة، يسأل عن صاحبها، طلع صاحبها صاحب البيت، طلع صاحبها ناس اللصوص سرقوا منه المال ودفنوا في هذا المكان، يبقى يرجع هذا المدفون لأصحابه. مش شرط يكون بائع البيت هو صاحبه، لا، ممكن يكون غيره، ممكن يكون البيت ليه حوش كبير لجدينا، اللصوص دخلوا فيها بالليل، حفروا حفرة حطوا فيها اللي سرقوه وقفلوا ومشوا وانتظروا لغاية ما يهدى الجو وبعدين ياخدوا هذا الشيء. صاحب البيت ما يعرفش، باع البيت، اللي اشترى البيت وجد هذا الشيء، يبقى لم يشتريه، ليست له، ولكن هذه لأصحابها، يبحث عن أصحابها. يقول لنا لا يدخل ما فيها من معدن جار، لا يدخل ما فيها من معدن جار، يعني وجد فيها بترول، فيها ما هيش ملك صاحب البيت، البترول هذا جاري في الأرض، يعني جاي من مخازن ربنا اللي بداخل الأرض من أماكن كبيرة، بس هنا هذا المكان كان أخفض مكان اللي خرج منه، يبقى على ذلك هذا ليس ملكه، هذا ملك الكل المسلمين، ملك البلد، ليس ملكا لهذا الإنسان اللي أخذه. هذا المعدن الجاري. وماء نبع، وماء نبع هي هنا نهر يمر بهذا المكان وجزء جاء دخل على هذا، أو بير من داخل الأرض طلع منه مية على هذا المكان، لا شك أنه هيعلي سعر البيت، لكن مش هيقول له هبيع لك البير بكذا، البير اللي طالع في الأرض هذا فيه ماء، الماء اللي موجود فيه مش هو ده بس حبة المية المترين ثلاثة اللي قدامك، لا ده فيه مية تانية جوفية بتمد هذا، يبقى مش هيقول له هقدر البير ده المية اللي فيه تطلع حوالي 1000 متر، هبيع لك 1000، لا 1000 متر ما يكفوش في البيت بتاعك، البيت بتاعك اللي طالع منه بس هذا انت تبيع البير كبئر كجدران، أما المية اللي فيها لا مش بتاعتك هذه المية، يبقى ملكش انك تبيع هذا الماء الذي في داخلي، انما تبيع البئر كبئر، انت تعبت وحفرت وعملت، يبقى لك تمن البئر بالحاجة اللي عليه. يبقى هنا البير حاجة والماء اللي بينبع من جوه مش هيبيع المية اللي بتنبع، انما امال امتى يجوز يبيع المية؟ لما يستخرج المية ويعبيها يبقى حب جراكن بقى، يبقى حب البتاع، لكن المية وهي في البير مش هيبيع الماء الذي بداخل البير، لانه يدري من تحت الارض الى ملكه، من الخزانات الجوفية، ممكن خزان الجوفي قد منطقة كاملة تحت بكوس كلها، ولكن نابع من مكان جوه البيت بتاعك، فانت اللي بتسحبه منه هو ده اللي بتملكه، لكن بقيته لا، ده هنا انت بتسحب، ربنا بيعوض غيره من مكان اخر مش من استيعاب بيتك. طيب، ويدخل ما فيها من معدن جامد، من معدن جامد كمعدن الذهب والفضة والكحل، لأنه من أجزائها أو متروك للبقاء فيها فهو كالبناء. من معدن جامد يعني اللي اشترى الأرض لقى التراب بتاع الأرض ده فيه ذهب، الذهب مش هنقول بيجري من مكان لمكان، ممكن تحيزه ولا لا؟ ممكن تحيز، اشتريت بيت 200 متر يبقى في خلال ال 200 متر انت تملك ما فيها من هذه الحاجة. طيب، يقول كذلك الكحل لأنه من أجزائها أو متروك للبقاء فيها فهو كالبناء. وإن ظهر ذلك بالأرض ولم يعلم به بائع، يعني اللي اشترى الأرض عثر على هذا الشيء، اللي باع عارف أرض الأرض بترابها ده بس ما عارفش عمل فيه حاجة، حبيعها باللي فيه، باعها ما فيش إشكال، انتقلت بما فيها لا ده باعها بعد ذلك تبين إن هذا التراب اللي فيها صخر ذهب، يبقى هنا البائع بالخيار، أنا بعت لك بثمن، أبيع لك حاجة ب100 ألف وأنت تاخدها بمليارات، تبيعها بمليارات، لا لازم يكون في عدالة، ترجع لصاحبها أو يتفقان على شيء أن يعلي الثمن الذي اشترى به، فللبائع الخيار، البائع الخيار، هاخد الأرض بتاعتي خد فلوسك، أو أنه يتفق على مبلغ تاني أعلى. لما روي أن ولد بلال بن الحارث باعوا عمر بن عبد العزيز أرضه فظهر فيها معدن، فقالوا إنما بيعنا الأرض ولم نبع المعدن. وأتوا عمر بالكتاب الذي فيه قطيعة النبي صلى الله عليه وسلم لأبيهم فأخذه وقبله ورد عليهم المعدن. إبه هنا المعدن لما ظهر في أرض ولد بلال بن الحارث. بلال بن الحارث رجل من الصحابة ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يقطعه أرضا، يعني أني محتاج اديني الأرض الفلانية أعمل فيها بيوت لي أعمل فيها كذا، فأقطعه النبي صلى الله عليه وسلم أرضا، يعني حدد له هذا المكان الفدان أقل أكثر هذا لك في هذا المكان. فأخذ الأرض وقعد فترة وتوفي ودي عياله بعد ذلك قعدوا فيها استغنوا عنها باعوها لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. لما باعوا له الأرض اكتشف ان فيها معدن في هذه الارض، فلما عرفوا رجعوا اليه قالوا لا احنا بعنا لك ارض ما نعرفش فيها معدن كده، الارض اغلى بكثير. والنبي صلى الله عليه وسلم اقطع ابانا هذه الارض، الارض دي النبي صلى الله عليه وسلم اعطاها لنا، فجابوا بالكتاب اللي فيه اقطاع النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي لهذه الارض، فاخذ الكتاب وقبل الكتاب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ورد عليهم المعدن، يعني اخذ الارض وقال لهم خذوا المعدن. وعن أحمد إذا ظهر المعدن في ملكه ملكه، إذا ظهر المعدن هذه رواية أخرى، وظاهره أنه لم يجعله للبائع ولا جعل له خيارة قاله في الشرح. هذا قول آخر لأحمد، الإمام أحمد يرى في هذا القول الثاني كأنه الرواية الأولى هي المشهورة وعليها العمل. الرواية الثانية أنه إذا ظهر المعدن في ملكه ملكه، لعل يفرق بين الاثنين، بأن هذا الذي اشترى الأرض قعد فيها سنين طويلة، بعد السنين الطويلة ظهر فيها، مش هنقول للأولاني ارجع ارجع بقى خلاص انتهت. الرواية الأولى على أنه مجرد ما أخذها اكتشف هذا الشيء، يبقى هنا مع قرب الزمن وبعد الزمن يفرق بين الاثنين. وإن كان المباع ونحوه أرضا دخل ما فيها من غراس وبناء، إن كان المباع ونحوه أرضا دخل ما فيها من غراس وبناء. ده اللي قلناه في الأول في الكلام، إن اللي بيبيع الدار بياخد الجدران بتاعتها والسقف بتاعها والأرض بتاعها، كذلك اللي حيبيع أرض هشتري منك العشر أفدنة دول، طيب خد العشر أفدنة، الأفدنة دي فيها أنا عامل بيت لنفسي فيها، أنا غارس فيها غرسا، حاطط فيها نخيل، حاطط فيها شجرا، زارع فيها زرعة. يبقى هنا إذا اتفقت معاه إن الغرس ده أنا حاخده خلاص هو ياخد أرض بس فاضية، البيت بتاعي ده ههده عشان أخد الحاجات اللي فيها وديها في مكان آخر من حقي، لكن لم نتفق على ذلك يبقى هياخد حاجة باللي موجود، الشيء اللي موجود. يبقى يقول لنا إن كان المباع ونحو دخل ما فيها من غراس وبناء، كذلك الزروع اللي بتبقى أصولها في الأرض وبتطلع منها حاجة سنة بعد سنة، الزرعة اللي موجودة فوق دي لصاحب الأرض للي باع ياخد خد الزرع بتاعه، زرع حاجات تطلع فوق الأرض ولكن لها أصول بداخلها، الأصول سيبها، ما أنت هتطلع الأصول هتبوظ الأصول، سيب الأصول زي ما هي، خد الجزة الظاهرة منها. لذلك يقول لك اللي هيدخل فيها الغراس، الغراس الغرس دايما يكون لإيه؟ للنخل، للنخل أو الشجر يغرس، لكن الزرع نقول هذا يزرع، الزروع تزرع الأرض تبذر وتزرع، لكن الغراس الفرق بين دي ودي إيه؟ الزرع بيبذر سنة بعد سنة، السنة دي لميته كل الحاجة اللي أنا زرعها من قمح من شعير وغيره حبذر بذرة جديدة علشان يطلع لي شيء جديد. الغرس لا، الغرس أنا بجز النخل بتاعي، يبقى النخلة مولودة ما باخدش النخلة بحل، أنا باخد الثمر اللي فوقها وتفضل النخلة تطرح سنة جديدة. يبقى على ذلك الذي باع الأرض من حق ياخد الثمار اللي مولودة، من حق ياخد الزروع اللي مولودة، لكن مش هياخد النخل، يبقى النخل يتسرع إلا بالشرط، إن الشرط إن أنا بعت لك الأرض لكن النخلة حنقل النخل مكان تاني يبقى له شرط. يقول دخل ما فيها من غراس وبناء ولو لم يقل بحقوقها، ولو لم يقل ذلك لأنها معروف عرفا لأنه من حقوقها. وكذا إن باع بستانا، البستان لما أقول لك هبيع لك هذه الحديقة، الحديقة هتتخيل الأرض فضاء، حديقة مكان فيه أشياء من ورود فيها أشجار فيها ثمار، يبقى هنا حديقة لإنسان. يبقى إذا قال لي حبيع لك هذه الحديقة مش محتاج أنه يقول حديقة وفيها وفيها، لا هي الحديقة باللي فيها، الحديقة باللي فيها من أشياء تكون في مسمى الحديقة. البستان لأنه اسم للأرض والشجر والحائط، لا ما فيها من زرع لا يحصد إلا مرة، ده الاستثناء اللي احنا قلناه انه اذا كان فيه زرع، الزرع يكون الحصاد بتاعه لمين؟ للبائع اللي هو صاحب الأرض، صاحب الأرض له ذلك. كبر وشعير وبصل ونحوه، يبقى باع الأرض اللي فيها البصل، لم البصل بتاعك لم الشعير بتاعك، يجد ذلك لأنه مودع في الأرض يراد للنقل، أشبه الثمرة المؤبرة. قال في الشرح: وإن أطلق البيع فهو للبائع، لا أعلم فيه خلافة. وإن أطلق البيع، المعنى يعني إن جاء الحديقة وقال لك أنا هبيع لك هذه الحديقة، يبقى الحديقة باللي فيها، أبيع لك الأرض هذه العشر أفدنة دول، يبقى كله باللي فيه، إلا الزروع اللي هتتحصد السنة دي، حصد السنة دي يبقى لصاحبها اللي هو تعب فيها. كذلك الثمرة اللي هتتجد السنة دي، هيبيع لك النخلة بس هو اللي هياخد الثمرة، بقيد انه هو يكون أبر هذه الثمرة، هو اللي أبر الثمرة زي ما هي. طيب، ويبقى للبائع إلى أول وقت أخذه بلا أجرة، لأن المنفعة مستثنات له. المعنى يعني باع الأرض والأرض دي فيها برسيم، الأرض دي فيها شعير، الأرض فيها ذرة، فسبها لغاية صاحبنا هذا استلمها، لكن الزروع تفضل، ما لوش تيجي الزرع الآن، الزرع لا له وقت، لسه فاضل شهرين على الزرع، يبقى يبقى الزرع على ملك صاحبه لغاية ما يجزه في حينه. أهو ما لم يشترطه المشتري لنفسه، يبقى هنا الشرط أملك. لو أن أشياء هي من مسمى البيع دخلت في ملك المشتري، يجوز للبائع أن يشترطها ابتداء، يقول لك هبيع لك الحاجة الفلانية دي بس بشرط الحاجات المعينة، السلالم دي حفكها لأن أنا عاملها من رخام غالي، حفكها بأن تعمل سلالم لنفسك، يبقى هنا من حق أن يقول هذا الشيء وله شرطه إذا اشترط. إذا لم يشترط يبقى دخلت السلالم مع البيع. إذا الإنسان باع أرضا فيها زروع والمشتري قال هاخدها كده بالبرسيم اللي فيها، بالذرة اللي فيها، بالبر اللي فيها، زي ما هي كده هاخدها، يبقى هنا من حقه الشرط أملك. ما يجيش البائع يقول له لا ده الفقهاء بيقولوا كذا، يقول لك لا الشرط أنا اشترطت عليك هذا الشيء، يبقى أنا المبلغ اللي أنا دفعه داخل فيه الأرض بالزرع اللي عليه، يبقى هنا من حقي. برضو الشجر إذا قال والله هشتري الأرض بالنخل بالثمر المولود، يبقى من حقه. لم يشترط الثمر، يبقى الثمر من حق مين؟ البائع. الثمر من حق البائع. طيب، يقول: يبقى للبائع إلى أول وقت أخذه بلا أجرة، لأن منفعة مستثناة له، ما لم يشترطه المشتري لنفسه، فيكون له ولا تضر جهالته، لأنه دخل في البيع تبعا للأرض فأشبه الثمرة بعد تأبيرها. كلام جيد. يعني الزرع المولود ممكن مش عارفين تأديره قد إيه، هذا الزرع المولود، فنقول هنا لا يضر الجهالة بتاعته، لا يضر الجهالة، إنه إذا جاز إني أبيع هذا الزرع بعد بلوغ الثمار، وقد يعني نتكلم نقول له يطلعوا قد إيه، كم صاع القمح اللي موجود ده، كم فرق من القمح، لكن 100 فرق من القمح، لما يدز ممكن يطلعوا أكثر ممكن يطلعوا أقل، لكن بنسبة معلومة، ممكن يكون الخطأ بنسبة 1% 2% 5% مغتفر ومسموح به. يبقى هنا إذا باع الشيء الذي يقصد لذاته واغتفرت مثل هذه الجهالة، يبقى على ذلك من باب أولى إذا بيع تبعا لغيره، تبعا لغيره، يعني هشتري الأرض بتاعتك دي بالنخل اللي عليها بالثمر اللي مولود، مش هيدي يقول له السمر ده يسوي كام عشان تدفع كام، لا هي داخل في البيعة كلها، يبقى كل البيعة هندفع لك فيها كذا، يكون هذا اللي هي السمر. يقول: ولا تضر جهالته، لأنه دخل في البيع تبعا للأرض فأشبه الثمرة بعد تأبيرها، فأشبه الثمرة بعد تأبيرها. الثمرة بعد تأبيرها يقيس عليها، يقيس عليها الزرع، الزرع مش منصوص عليه، فقال لك الثمرة بعد تأبيدها. أبر الفلاح الشجر بمعنى أنه نقل حبوب اللقاح من النخلة الطلع الذكر اللي فيها للنخلة الأنثى اللي فيها، ينقل حبوب اللقاح، يلقح من هذه لهذه، هذا اسمه التأبير. فإذا أبرها تقوم تصلح الشجرة وتطلع الطرح بتاعها. فإذا أبر النخل بتاعه كان الثمار من حقه، كان الثمار ودي اللي دايما يقول لك أشبه النخلة بعد تأبيرها أو الثمرة بعد تأبيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص عليها، قال من باع نخلة أو ثمرة قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. ثمرتها لمين؟ للبائع، لأنه تعب فيها، تعب في السماء، قعد في أول السماء سأى هذا النخل وأبر النخل ونقل من الطلع الذكر للطلع الأنثى، يبقى هنا هذا السبب في أنه تطلع الثمار، يبقى يقول الثمر بتاعتها. لكن المشتري اشترط، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم نص على أنه له شرط ولا لا؟ إلا أن يشترطها المبتاع. اشترط المبتاع اللي هو المشتري، هشتري النخلة بالثمر اللي عليها، يبقى خلاص، يبقى ممكن يبيع النخلة بالثمر اللي عليها بمئة جنيه، بألف جنيه، مش هيقول الألف دول كم منهم للشجرة وكم منهم لا، هي على بعضها كده. كذلك هنا لما يقول الأرض بالزرع اللي عليها كلها على بعضها اتباعت بهذا التمن، حكمها حكم إيه؟ النخلة أو الشجرة المؤبرة. طيب إذا كان هذا الزرع اللي في هذه الأرض يجز مرة بعد أخرى، يجز مرة بعد أخرى، زي الرطبة، السماء الزروع الرطبة اللي بياخد يحشها، يحش وتطلع، يحش وتطلع، يبقى هنا هذه الأشياء اللي في الأرض، البقول، البقول النباتات اللي هي بتطلع من غير ما يبقى لها جذوع وأشجار، لا تطلع على الأرض على طول ساق والأوراق بتاعتها، زي الجرجير، زي الفود اللي زي الحاجات اللي بتطلع على الأرض على طول، كرطبة وبقول. أو تتكرر ثمرته، أو تتكرر ثمرته كقثاء، يعني الحاجة اللي فيها ثمار كل شوية تطلع، زي يشيل القتة الموجودة أو الخيار يطلع غيره، يشيل الموجود يطلع غيره، وباذنجان. طيب هنا هذه الأشياء لها أصول موجودة في الأرض وبتطلع جزة على وجه الأرض ثمرة، أما بيشيلها بتطلع غيرها، يبقى يقول له له الجزة الظاهرة، له الجزة اللي هو اللي باع هذه الأرض بما عليها، يبقى حياخد الزرع الظاهر ومش حياخد الأصول الموجودة بالأرض، يسيبها للمشتري. الأصول للمشتري لأنه يراد للبقاء أشبه الشجر، أشبه الشجر. والجزة الظاهرة واللقطة الأولى للبائع، اللقطة الأولى يعني أول ما يلقط من هذه الأشياء، هذه للبائع لأنه يؤخذ مع بقاء أصله، أشبه الشجر المؤبر. رابع تاني الكلمة شجر إيه؟ المؤبر، شجر المؤبر، لأنه تعب فيه فأبره فخرج الثمر، يبقى الثمر هذا من حق البائع إلا بالشرط المبتاع. كذلك هنا ده هو اللي بذر وهو اللي سأى، فطلعت الجزة الظاهرة، هذه الجزة الظاهرة هذه من حقه هو. الباطنة الموجودة في أصول الأرض من باذنجان وغيره هذه من حق المشتري. طيب الجزة الظاهرة هذه لما أنا بعت هذه الحديقة حيستلمها إمتى المشتري؟ حيستلمها الآن، الحاجات دي لسه على ما يطلع الزروع بتاعتها، لسه قدام على آخر السنة، والمشتري عايز الأرض الآن، يبقى على ذلك يقول للبائع خدها الآن، جز هذا الشيء الآن. يبقى الجزة الظاهرة واللقطة الأولى للبائع طالما هي طلعة الآن، مش هيقعد يقول هاخد الجزة دي واستنى ده كمان بعد شهرين هتطلعها تانية، هتطلع إلا بالاشتراط، إلا بالاشتراط، بغير الاشتراط هي بس الجزة الظاهرة هذه، وعليه يقطعها في الحال عشان ما يدخلش شركة مع المشتري. شركة مع المشتري إن المشتري شايف الأرض والله فيها بدنجان ده يعمل بتاع 1000 جنيه اللي موجود، لو استنى أسبوعين كمان هيبقى البدنجان اللي فيها يعمل 10,000، لو استنى شهر كمان هيعمل 20,000، يقوم يحصل اختلاف بين الاثنين. البائع الأول يقول كل ده بتاعي، المشتري يقول له لا وقت ما انت قلت لك اقطع كان موجود كمية ما تسويش 1000 جنيه دلوقتي تساوي اكثر ليس من حقك، يبقى دخل الشركة والشركة تحدث الخلاف بين الاثنين لانه ليس له حد ينتهي اليه، وربما ظهر غير ما كان ظاهرا فيعسر التمييز ما لم يشترط المشتري دخوله في المبيع، فان شرطه كان له. اذا قال الزرع داخل تبع الأرض يبقى هو للمشتري، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم، هذا صحيح. فصل: وإذا بيع شجر النخل بعد تشقق طلعه فالثمر للبائع متروكا إلى أول وقت أخذه. يبقى أتكلم عن الأرض، والأرض اللي عليها زرع والأرض اللي عليها نخل. الآن بيقول لك بيع الشجر كشجر، أما قلنا أرض وعليها نخل قلنا أصول، هذا أصل وهذا أصل، باع أصول مع بعضها. لو باع الأرض إما أن ينص الأرض فقط والنخل ليه أو لم ينص، إذا لم ينص هتبقى الأرض بالنخل لمين؟ للمشتري. نص يبقى بحسب الشرط بتاعه. طيب هنا لا، ده مش هيبيع الأرض، ده هيبيع الشجر. أبيع لك الشجر اللي موجود 20 شجرة 30 شجرة، هي موجودة على الأرض موجودة زي ما هي، الأرض ملك لمين؟ للبائع لصاحبها. لكن الآن أنا ببيع لك الشجر اللي موجود فيها، والشجر هيبقى في المكان اللي هو فيه. إذا بيع الشجر شجر النخل بعد تشقق طلعه، تشقق الطلع هنا طلع النخل اللي هي الجراب اللي بيبقى موجود في الثمار، الثمرة مقفولة عليها الطلعة بتاعتها، بدأت طلعة تتفتح، هذا يسمى تشقق الطلع، فطلعت منه الثمرة، البلحة طلعت منه، العنبة طلعت منه الثمرة. يبقى هنا الثمر يكون للبائع لأنه الآن ظهر فيها ثمر، هذا الثمر من حق البائع، ويترك إلى أول وقت أخذه. إن إمتى يحصد هذا؟ والله فضل عليه شهر، يبقى خلي بقولك شهر بعد شهر خذ هذا الثمر، إلا أن يشترطه المبتاع. المبتاع قال له لا، أنا بشتري الشجرة بالثمار اللي عليها، يبقى من حقه طالما اتفق على ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترطها المبتاع، إلا أن يشترطها المبتاع. ده رواه البخاري ومسلم. التأبير قلنا معناه التلقيح، بيلقح الشجرة الأنثى من الشجرة الذكر، يبقى حبوب اللقاح الذكرية يضعها في الطلع الأنثوي. التأبير التلقيح إلا أنه لا يكون حتى يتشقق، حتى يتشقق، فعبر به عن ظهور الثمرة، وهذا قول الأكثر. يعني يقول إنه التلقيح بياخد الحبوب من الطلع الذكر، لابد يكون اتشقق عشان ياخد منه هذا، يحطه في الطلع الأنثى، يكون يقول لك. فهنا عبر عن التشقق بكلمة التأبير، ده قول الأكثرين من الحنبلة. لكن في رواية تانية يحكيها أبو جعفر ابن أبي موسى، رواية عن أحمد أنه إذا تشقق ولم يؤبر أنه للمشتري لظاهر الحديث قاله في الشرح، واختارها الشيخ تقي الدين وصاحب الفاق. ايه معنى هذه الرواية الثانية اللي هي رواية عن احمد يحكيها ابن ابي موسى؟ ابن ابي موسى اللي هو دايما يعبر عنه في المغني يقول لك ابو جعفر الشريف، الشريف يعني من اهل البيت، يعني ابن ابي موسى. رواية عن احمد انه اذا تشقق ولم يؤبر، كأن في هذه الرواية يفرق بين التشقق وايه التأبير، يفرق بينهم بأن التأبير عمل من صاحب المزرعة، عمل يعني الراجل تعب طلع الشجرة دي، خد من الطلع بتاعها من الطلع الذكري وراح للأشجار التانية طلع عليها وفتح وحط بداخلها حبوب اللقاح في هذه وفي هذه، بحيث أنه الشجرة الأنثى تطرح في هذا العام وتطلع طرحا، فهنا تعب فيها، يبقى تعب هنا اسمه تأبير. التأبير يبقى من حقه هو الثمرة. القول الأول لعلي الأكثر من حنبلة يقول لك التأبير كناية عن التشقق، كناية عن التشقق. يعني إيه كناية عن التشقق؟ يقول لك يعني هو تعبير عن التشقق، يقول إنه إذا تشققت معناها هيبتدي يطلع منها من طلعها الثمرة بتاعتها، فهو في الوقت ده اللي بتتشقق فيه هو بيأبرها، فعبر عن التشقق بالتأبير. يبقى على ذلك أبر ولا ما أبرش، طالما تشقق الطلع يبقى على ذلك الثمرة اللي هتطلع من حقه الباء. القول الثاني اللي هو بيروي ابن أبي موسى عن أحمد ويرجحه شيخ الإسلام، يقول لك نفرق بين أن الرجل تعب في هذه الثمرة أبرها فهتطلع الثمرة بسبب هذا التأبير، أو أنه ما أبرهاش أصلا وهي تشققت لوحدها من غير ما هو يؤبر شيئا، فاختارها أنه في هذه الحالة تكون الثمرة التي لم يؤبرها الرجل من حق المشتري، لأن الحديث فرق بين التأبير وعدم التأبير. هذا القول الثاني اللي عليه البعض من الحنبلة، ويعني يحل المشكلة بالاثنين الاشتراط. الاشتراط إن المشتري يقول أنا من حقي هذا هشتريها بالثمرة اللي عليه، أو البائع يقول أنا أبرتها أو أنا لم أبرها بس أنا هنبيعها لك من غير الثمرة بتاعت هذا العام. لكن الأكثر من حملة أنهم لم يفرقوا بين التأبير وبين التشقق، فقول إذا تشققت معناها هتطلع الثمرة، طالما هتطلع الثمرة يبقى من حق البائع لأنه باع له حاجة الثمرة يقينا إن شاء الله تخرج فيها. وكذا إن بيع شجر ما ظهر من عنب وتين وتوت وكرمان وجوز، أو ظهر من نوره كمشمش وتفاح وسفرجل ولوز، هذه الأشياء اللي بتخرج مش محتاجة إن يقول أبر ولا ما أبرش فيها، لذلك لم ينص على تأبير ولا غيره. لكن ظهر، إذا بيع شجر ما ظهر، يبقى هنا باع الشجر بتاع العنب والعنب بدأ يطلع عليه، العنب متموه صحيح ما بيتاكلش لكنه تموه يعني صار فيه ماء، ماء هيتحول بعد كده لطعمه حلو. وفيه التين طلع تين صغير خلاص طهر ولا بتاعه يكبر ويبقى له طعم. التوت الرمان الجوز يقول لنا أو ظهر من نوره ما له نور يتناثر، يعني أشياء تدل على أنه خلاص الوقت بتاعه على وشك أنه يخرج، زي المشمش زي التفاح زي السفرجل اللوز الخوخ، هذه أشياء كلها يطلع النور بتاعها بتاع صغيرة كده لكن مجرد ما طلعت خلاص بتكبر بعد ذلك وتنمو. يقول لك أو خرج من أكمامه، من أكمامه يعني أشياء بيخرج من أكمامها، الأكمام جمع كم، كم اللي هو الغلاف بتاعها، الغلاف بتبقى مقفولة في الغلاف الثمرة وبعدين تبتدي يتفتق الغلاف بتاعها وتخرج منه الثمرة إن كانت لسه ضعيفة صغيرة. من ذلك أيضا اللي خرج من الأكمام يعني الورد، الورد بدأ إن هي تفتح شوي لكن ما تفتحتش بقت وردة كبيرة، لا فتحت شيئا يسيرة خرج من الكم بتاعها. ياسمين ونردس وبنفسج وقطن يحمل في كل سنة، فما بدا من عنب ونحوه أو ظهر من نوره أو خرج من أكمامه فهو للبائع، يعني هو حط له قاعدة في اليمين إن الحاجة اللي لها ثمر بدا يطلع الثمر يظهر الثمر يبقى هذا الشيء الظاهر من حق مين؟ البائع، من حق البائع. قيس عليه بقى كلها، بيبيع ورد بيبيع بنفسج بيبيع لوز بيبيع لوز، كله أشياء بدأت تظهر الثمرة مش تنضج ما نضجتش لسه، لا دي لسه طلعة من الكم بتاعها لسه صغيرة طلعة، لكن العادة إنه بدو صلاح بذلك، أول ما يصل ذلك نهانا عن بيع الثمار قبل إيه؟ بدو صلاحها. بدو الصلاح الغالب بإذن الله العادة التي أجراها الله إنه إذا بدأ الصلاح خلاص انتشر الصلاح، إلا أن يشاء الله شيئا، لكن العادة ذلك طلع البلح صغير بدأ إنه يعني يبقى له شيء من الطعم، العادة إنه بيحمر ويصفر ويكبر بعد، لكن لسه حصر صغير ما فيش في حاجة، هنا ممكن ينزل عليه البرد ينزل عليه التلج ينزل عليه غيره يتحرق ما يطلعش في هذا السنة. فنزول العاهة في هذه الأشياء قبل بدو صلاحها كثير، لكن بعد بدو الصلاح الله سبحانه أجر العادة بأن العاهة لا تجري في ذلك إلا قليلا جدا. لذلك يفرق الحديث بين بدو الصلاح وعدم بدو الصلاح، يبقى اللي بيع ثمرة بعد بدو صلاحها هذا جائز، قبل بدو الصلاح هذا غير جائز لأنه لا يأمن العاهة كما جاء في الحديث. يبقى هنا كل هذه الأشياء إذا بدأ صلاحها وبدأت تتفتق من الطلع بتاعها يقول لنا فيها هي للبائع، إذا باع الأرض بما عليها يبقى هذه الأشياء للبائع ما هياش للمشتري. إلا أن يشترط المشتري المبتاع، لأن ذلك كتشقق الطلع في النخل فقيس عليه. ومبيع قبل ذلك فللمشتري، يعني أشياء ما احناش عارفين هتطلع ولا ما تطلعش، الشجر بتاع ورد وأنا بعت لك الشجر كله وعليه حاجات بسيطة مش باين منها طلع ولا غيره، يبقى هذه للمشتري، يعني لسه هتحتاج تعب من المشتري محافظة المشتري، بخلاف ما بدأ يظهر منها شيء يتفتق عن أكمامه، يبقى هنا لا، تعب البائع ظهر فيها فهي للبائع. ومبيع قبل ذلك فالمشتري لمفهوم الحديث السابق في النخل، وما عداه فبالقياس عليه. فإن أبر بعضه فما أبر فللبائع، وما لم يؤبر فللمشتري، نص عليه للخبر. إن أبر بعضه، يعني بعض هذه الثمار، البائع باع 100 نخلة منها 10 نخلات هو أبرها، يبقى هنا النخل المؤبر الثمر اللي عليه لصاحبه، النخل الغير المؤبر الثمر اللي عليه للمشتري. ابن حامد، أبو عبد الله ابن حامد من مجتهد الحنبلة، يقول الكل للبائع. هذا جيد، هذا كلام جيد من ابن حامد، الكل للبائع، لأن الغير المؤبر تبع للمؤبر، وخاصة أن أكثر الحنبلة قالوا أنه ما اشترطش التأبير، مش كده؟ السائلين عامل شوية ما اشترطش التأبير، قالوا يكفي أنه يتشقق، فإذا كان تشقق خلاص سواء أبره ولا ما أبروش حيكون من باب أولى. لو أبر بعضا ولم يؤبر الباقي وحصل تشقق في الطلع بعد زي كله للبائع، هذا جيد. بيعللها بإيه؟ ولك لو قلنا أنه للبائع وللمشتري، يعني البياع حياخد اللي هو أبره والتاني حياخد الغير المؤبر المشتري، هيجي يختلف ولا ما يختلفوش؟ هيختلفوا. البائع يقول لك لا أنا أبر 50 نخلة، التاني يقول لك كانوا 20، هيختلفوا مع بعض بعد ما يظهر الثمار. يبقى على ذلك تكون الكل للبائع أولى، لأن اشتراكهما في الثمرة يؤدي إلى الضرر واختلاف الأيدي. ده يقول لك أنا إيدي على دول، يقول لك إيدي على دول، الاختلاف بينهما. فجعل ما لم يظهر تبعا للظاهر، فجعل ما لم يظهر. ولذلك حتى حيقولوا في بيع الشجر بعد بلوغ الصلاح، يقول لك هل يشترط بلوغ صلاح الجميع؟ يعني كل الشجر الموجود ده يبلغ صلاحه عشان أقدر أبيع الثمار اللي عليه؟ البعض يقول، هذا كلام جيد، أنه إذا بدأ الصلاح في البعض معناه أن الباقي بتبع، بدا الصلاح في هذا الشيء، ده بدا النهارده الثاني بكره الثالث بعده، مش يعني متوالي على طول، يبقى بلوغ الصلاح في البعض هو صلاح للجميع، بيع الان يجوز، لكن البيع هذا اسهل واجمل. ولا تدخل الارض تبعا للشجر، لكن يدخل الشجر تبعا للارض. هبيع لك الارض يبقى الاصل بالشجر اللي عليها، مش عايز ابيع الشجر اللي عليه يبقى استثني، اقول لك الارض لكن هاخد الشجر اللي عليها. إذا بعت الشجر يبقى النص الآن على الشجر، يبقى الثمر ممكن يدخل فيه لكن الأرض تدخل فيه ما تجيش، يبقى هنا بيع لك الشجر فقط، يبقى أنت تشتري مني الشجر، يبقى هنا لا تدخل الأرض تبع للشجر إذا باع شجرة. فإذا باد لم يملك المشتري، إذا باد بات الشجر يعني اتحرق الشجر عجز وخلاص ما بقالوش قيمة، يبقى هنا الآن يجي المشتري يقول لا حزرع شجرة تانية مكانها، هل من حقه؟ تزرع فين؟ الأرض بتاعتي، أرض أنت اشتريت الشجرة فقط، الشجرة طول ما هي حية بتاعتك، ماتت الشجرة وبادت الشجرة خلاص الأرض راجعة صاحبها موجودة على ملكه، والشجرة بتاعتك أنت خدها حاجة جثة ميتة الآن صرف فيها. لم يملك المشتري غرس مكانه، لأنه لم يملك المكان، وللمشتري الدخول لمصلحة الشجر لثبوت حق الاجتياز له، ولا يدخل لتفرد ونحوه. المعنى اللي اشترى من إنسان شجرا في أرض، ملك الشجر ولا ملك الأرض؟ ملك الشجر. طيب عايز يدخل في الأرض عشان يشوف الشجر بتاعه، عشان يأخذ الثمار، علشان يسقيه، عشان يلقحه، من حقه ولا مش من حقه؟ يبقى يدخل للمصلحة، يدخل للمصلحة. لكن عايز يدخل يتفسح ويقعد اليوم بحاله في الأرض أو كذا، نقول له لا، ملك شهد الشيء إلا بالاتفاق مع صاحب الأرض، خاصة إذا كان صاحب الأرض بيعيش فيها، ليه بيت فيها، ليه حريم فيها كذا، يبقى للمشتري الدخول لمصلحة الشجر لثبوت حق الاجتياز له، لثبوت حق إيه؟ مش الأعود، مش العقود، لا نسبة أن هي جتاز يمر، ولا يدخل لتفرج ونحوه، ولا يدخل لتفرج ونحوي إلا إذا كانت العادة جارية بذلك. إذا كانت العادة إن أحيانا بعض الناس عنده شيء من التسامح وإلا المشكلة، يعني رجل من شاري الأرض شاري الشجر يدخل يقعد فيها ما هو حر فيها ما فيش مشاكل، هنا الفقيه لا يتدخل في هذه الأشياء طالما إن في بين البائع والمشتري نوع من المسامحة في ذلك. ادخل وقت ما تحب، معك المفتاح ما فيش مشكلة، أنا بيتي مقفول علي الأرض اعمل اللي أنت عايزه، يبقى هنا لا دخل لنا في ذلك. إنما دخل حين الخلاف، الخلاف إن ده عايز يدخل هعمل لي خيمة وأقعد فيها طول النهار أبد فيها طول الليل، أكيد هذا ممنوع. أنت اشتريت النخل ما اشتريتش الأرض، الأرض هذه ملك، عايز إنك تعمل حاجة أجر مني حتة من الأرض تعملها خيمة تعمل كذا، لكن بالاتفاق بين الاثنين ما فيش دخل لأحد غيرهما. فصل: ولا يصح بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، ولا يصح بيع الثمرة قبل بلوغ صلاحها، لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع، حديث متفق عليه في أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الاثنين البائع والمبتاع عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. يمكن اللي بيبيع محتاج للفلوس عايز يبيع عشان عايز الفلوس، يمكن مشتري محتاج أن هو يحجزها ألا تتباع لغيره، لكن الشريعة تيجي تحط حدودا لنا، إن أنت بيع بيعا حلالا وأنت تشتري شراء حلال. إذا البائع زمته سمحت له أن بيع قبل بدو الثمار مش مهم مش هياخد بالحديث، المشتري مسؤول إن لا هو ترخص أنت ما تترخص، لا يجوز لك ذلك. يبقى هنا البيع بعد بلو الصلاح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان قبل بدو الصلاح يبقى لها شروط في البيع قبل بدو الصلاح زي ما هنشوف. النهي يقتضي الفساد. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على القول بجملة هذا الحديث. النهي يقتضي الفساد، يعني البيع بيع إيه؟ بيع فاسد، بيع فاسد. وعند الجمهور فاسد وباطل بمعنى واحد، مش كده؟ عند الجمهور فاسد وباطل بمعنى واحد، لكن عند الأحناف حيفرق بين الفاسد وبين الباطل، يقول لك الباطل ما كان بأصله لكن الفاسد ما كان بوصفه، فهنا يكون اسمه بيعا يبقى البيع يمضي، ولكن يأسم في هذا، يعني كأن تفرقة بين الدنيا والآخرة، في الآخرة يأسم بهذا وحيمضي البيع على ما تم ولا يلزم الإرجاع. لكن الجمهور عنده أنه شوف ابن منذر تعبيره دقيق قوي، أجمع أهل العلم، يبقى في إجماع ولا ما فيش إجماع على إيه؟ على إيه؟ على إيه؟ على الفساد؟ لا مش على الفساد، ما أجمعوش على الفساد، لكن الإجماع على القول بجملة الحديث، على القول يعني ما تعملش ما تبيعش، مش دي جملة الحديث كده؟ ولا الحديث الفاسد ولا الباطل ولا غير مستحب؟ ما قالش الجملة. فلما يقول لك على الجملة كذا معناه على التفصيل فيه إيه؟ خلاف، معناه على التفصيل فيه خلاف. يبقى ما تتغرش في كلمة الجملة، جملة كذا، الإجماع مش على الجملة، لا الإجماع على شيء معين، القول بالحديث. يبقى هنا الحنفي والشافعي والحنبلي والمالكي والظاهري كل يقول لك ما تبيعش قبل بدو الصلاح. طيب إذا باع هنا بقى الخلاف، البيع ده صحيح ولا فاسد، ولا البيع يلزم إرجاعه ولا تصحيح، ولا إيه اللي فيه الكلام بعد كده هنا. لكن جملة الحديث الكل يقول على العين والرأس نقول بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نرجع المتن، بيقول لك إيه: ولا يصح بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لغير مالك الأصل. يبقى في استثناء هنا ولا ما فيش؟ في استثناء هنا، بيع الثمرة لمالك الأصل فإن كان له صح لحصول التسليم للمشتري على الكمال كبيعها مع أصلها. قال في الشرح: وبيع الثمرة قبل الصلاح مع الأصل جائز بالإجماع. يبقى دي بقى نقطة هنا، إيه اللي هي بيع الشيء تبع لغيره، تبع لغيره يغتفر في التبع ما لا يغتفر في المتبوع أو في الأصل، في الأصل. يبقى هنا الجهالة، الجهالة إذا بعتك شيئا مجهولا هل يصح البيع؟ لا يصح البيع. لكن إذا بعتك شيئا معلومة وفيه شيء مجهول تابع، يصح ولا لا يصح؟ يصح. زي ما نقول هبيع لك البيت اللي فيه، مفروض ان انت تعرف الجدران بتاعته، السقف بتاعه، مش عارف ايه. طيب الجدران دي مش فيها حديد؟ الحديد انت هتعرف قد ايه الحديد اللي فيها؟ يبقى مجهول ولا مش مجهول؟ مجهول. في اساسات في الارض، هتعرف اساسات دي قد ايه؟ مجهول ولا معلوم؟ يبقى هنا اغتفر المجهول، لان المقصود اصلا هو الاصل هو البيت، وهذا تابع، هذا تابع. فيغتفر الجهالة في التابع ما لا يغتفر في الأصل، يبقى هنا اغتفر ذلك. لما يقول لنا هنا بيع الثمار قبل بدو صلاحها، قبل بدو صلاحها، هيجي المشتري يقول لك النخل ده عليه بلح، يطلع قد ايه البلح السنة دي؟ هيحصل خوف كبير جدا قبل بدو الصلاح، لأنه مش عارف هو هيطلع ولا ما يطلعش، فيمكن التقدير والتخمين ممكن تنزل العاهة ومش هيطلع 1000 كيلو السنة دي. التاني يقول لا مش هيطلع، ده الدنيا ساعة السنة دي مش هيطلع ولا 500 حتى، هبيعهم لك بكذا. يبقى هنا بناء على التخمين والظن والخرص اشتراه، يمكن بعد آخر السنة يطلع 2000 كيلو، يختلف ولا ما يختلفوش؟ يقول لا أنا بيع لك أنهم 500 طلعوا 2000، فيحصل الخلاف. لكن تيجي الشريعة تقول لك مش عايزين هذا الخلاف، ما تبيعش الثمرة قبل بدو صلاحها. لما بيبدو صلاحها بتنت بتشوف النخلة دي طلعت ولا كل اللي عليها طلع، ودي كل اللي عليها، دي نص اللي عليها، دي كذا، يبقى السنة دي هيطلع كل ده بعد ما يتم النضج بتاعه هيبقى 1500 كيلو. هبيع لك هذا النخل أو الثمر اللي تقريبا هيكون 1500 كيلو بكذا. هنا الآن هيبيع قبل بدو الصلاح، يعني النخل طلع بلح صغير جدا لسه ما صلحش، ما يتكلش ولا يتموه ولا شيء. طيب هبيع لك هذا الثمر اللي عليه، نقول لا ما يجوز، ما يجوز الا بشرط الجز، ان انت الان اقطعه، اللي عايز تاخده حصره زي ما هو كده خده، اقطعه الان وخده زي ما هو، غير ذلك ما يجوز لك. طب هبيع لك النخله باللي عليها ولسه ما بداش صلاح، ينفع؟ يغتفر الآن الجهالة في التابع. يبقى الثمار اللي عليها الآن وإن كان لم يبدو صلاحها ولكنها مغتفرة، لأن اللي هيشتريها هيشتريها مع إيه؟ مع الأصل. طيب أنا بقول له لو هتشتري الثمرة لوحدها قبل بدو الصلاح يدوز في حالة واحدة، يدوز في حالة غير هذه الحالة، يدوز إذا كان هتقطع الآن، هتقطع الآن. ممكن إنسان يشتري الحاجة سنبل على الأرض، قمح واحد زرعه لسه ما طلعش لا حبوب ولا غيره، ما يدوس البيع قبل ما تظهر الحبوب، تظهر الحبوب بتاعته. لا انا عايز ابيع الان، والمشتري انا عايز اشتريه الان، والشريعه تمنع، انا هشتريه، يقول لك بشرط القطع الان، تقطعه الان. يقول لك انا هشتري البهايم بتاعتي، هجيب البهايم دلوقتي تاكله، هجيب البهايم ترعى عليه تاكله، انا مش عايز زرع ولا غيره، عايز. يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز. يبقى هذا بشرط القطع الان، بشرط القطع الآن، لأن الآن بيشتري حاجة معلومة ولا مجهولة؟ معلومة، أنا عايز أشتري حاجة الخضرة دي اللي قدامي وهي معلومة أمامي. طيب الآن إذا باع الثمار قبل بدو الصلاح، معلومة ولا مجهولة؟ مجهولة. إذا باعها مع الشجرة بتاعتها تابع، وبعدين يقدر على التسليم ولا لا؟ كامل، كامل، مش كده، مش هيقول حالة ما يقطع اللي فيها هيقل كذا، لا ده يبقى حالها على ما هي فيها، يبقى قدر على التسليم، والتاني أخذها مع أصلها، فاغتفر في التابع ما لا يغتفر في بيعه وحده كأصل. طيب فإن كان له لمالك الأصل صح لحصول التسليم للمشتري على الكمال كبيعها مع أصلها. قال في الشرح، في الشرح اللي هو إيه؟ الشرح الكبير بتاع عبد الرحمن ابن أبي عمر ابن قدام، اللي هو ابن أخي أبي محمد ابن قدام، اسمه شمس الدين عبد الرحمن ابن أبي عمر ابن قدام، قال في الشرح: وبيع الثمر قبل الصلاح مع الأصل جائز بالإجماع، جائز بالإجماع. يبقى هنا في إجماع، ذكرنا إجماع قبل ذلك أنه العمل بالحديث أنه لا يباع الثمار قبل بدو صلاحه، مش كده؟ يبقى هنا قبل التأبير، قبل بدو الصلاح لا يجوز. هنا الإجماع على إن بيع الثمرة قبل الصلاح مع أصلها جائز، هذا إجماع آخر. ولا بيع الزرع قبل اشتداد حب، ولا بيع الزرع قبل اشتداد حب. طب نطلع نصلي العشاء يمكن حق الصلاة دلوقتي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وصلنا لقوله ولا بيع الزرع قبل اشتداد حبه لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاه، نهى البائع والمشتري. الحديث نهى عن بيع النخل حتى يزهو، حتى يزهو يعني الثمار بتاعة النخل تطلع وتزهو تبيض تحمر تصفر حسب الثمر نفسها بيطلع لونها ايه، وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاه يعني يبتدي يتحبب يطلع منه الحب اللي هو يبقى لونه يبيض شوية أبيض. نهى البائع والمشتري، والعلة ايه؟ قال لنا حتى يأمن العاهة، إن العاهة ممكن تنزل عليه من السماء برد ولا حادة يهيله حشرات يأكله، هو لسه صغير، هو صغير لا يأمن العاهة، إذا كبر يبقى العاهة بفضل الله سبحانه وتعالى تكون أقل. طيب قال لنا هنا قال ابن المنذر لا أعلم أحدا يعدل عن القول به، يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا أعلم يعني كأنه ينقل إجماع، لا أعلم أحدا كأنه ينقل إجماع أيضا، لا أعلم أحدا يعدل يعني يبعد وينحرف عن القول بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا كل العلماء يأخذون به. برضو حيستثني مالك الإيه؟ الأرض، لأن مالك الأرض حيقدر يأخذ الحادة وفية، ما فرق بين يبيع الزرع اللي مولود لإنسان برة ويبيعه للي مالك الأرض حيقدر يستوفيه بما عليه، لأن لما أقول له بشرط القطع الآن هو يقطعه الآن يقطعه بعد ذلك يقول لنا أهو، فإن باعه لمالك الأرض صح لحصول التسليم للمشترى على الكمال، أو للمشتري على المشتري وصاحب الأرض المشترى اللي هو الزرع، تسليم الزرع على التمام ما بقاش ناقص شيئا. يبقى هنا الثمرة قبل بدو صلاحها تباع مع أصلها مع النخلة أو مع الشجر، الزرع جزاكم الله خير قبل بدو صلاحه يباع مع الأرض يبقى تابع للأرض، فإن بيعت الثمرة قبل بدو الصلاح أو الزرع قبل اشتداده بشرط القطع في الحال، ده بقى الكلام هنا مش لمالك الأصل، مالك الأصل مش هشترط عليه قطع ولا غيره، هشترط القطع على إنسان تاني هيشتري هذا الثمر أو هذا الزرع، نقول له بشرط القطع صح إن انتفع بهما وليس مشاعين، إن انتفع بهما وليس مشاعين. المشاع يعني الحاجة المتفرقة، المتفرقة بين كذا مالك، فاللي يتفرق بين كذا مالك هيحصل في خلاف. إذا قلنا والله خد الآن بشرط القطع زي ما إنسان هيشتري الحاجة الخضراء، بيحصل أحيانا أصحاب المزارع وخاصة إذا كانوا في الصحراء يزرع شعيرا وبعدين ينتظر المطر، ينزل المطر يطلع يبقى أخضر، ينتظر مطر تاني عشان يتحبب وما ينزلش مطر تاني يخاف يبوس، هنا ما هقول له أنه لا يجوز بيعه، وما هيعمل فيه هيعمل إيه فيه؟ يبقى هنا يدوز الآن إنه يبيع بشرط القطع، يقوم بشرط الانتفاع به، يجي اللي هم بتوع الرعي معهم أغنام وغيرها يجي يقولك هشتري منك المنطقة دي بحيث إن أنا أجيب الغنم يأكلوا كل المولود، لا ينتفع به إلا في ذلك، يبقى هنا ينتفع به في ذلك فيدوز بيعه قبل بدو، لأنه مش هيصلح أصلا، هو مش هينزل عليه مطر أكثر من كده وخلاص هيموت على مكانه، يبقى يدوز يباع لم يبدو صلاح ولا ينتظر أن يظهر منه صلاح، يجوز يبيعه الآن بشرط القطع، القطع إما الجز أو أنه يجيب الغنم بتاعته ترعى في هذا المكان أو البقر يأكل الحاجة اللي مولون. يبقى صح إن انتفع به ما على وجه الولوه بأدم تندفع منه الحيوانات وليس مشاعين، المشاع يبقى متفرق بين كذا واحد، لما يكون مشاع يحصل خلاف بينهم، انت دخلت في مكاني لا انت خدت الحاجة بتاعتي، يبقى هنا يحصل خلاف بيقول لك ما يبقاش مشاع. لكن اذا اتقسم الارض والله خمس افدنة حبيع الفدان ده الحاجة اللي لم يبدو صلاحها لفلان حيجي يرعى فيها بالغنم بتاعته لهذا الفدان والفدان اللي تاني يبقى هنا في تقسيم حاصل يبقى ما فيش مشاع فيها، المشاع اللي هي متروكة كده. خمسة حيجي يرعى فيها كل واحد هيدفع خمس التمن، هيختلفوا بعد كده انت البهائم بتاعتك أكلت أكتر من اللي عندي واللي عندي أكلت أقل، يحصل الخلاف يقول لك لا ما بقاش حاجة على المشاع وإنما الدعاء بشرط القطع وما بقاش مشاع حتى لا يختلفوا، لأن المنع لخوف التلف وحدوث العاهة قبل الأخذ بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس أرأيت إن منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه، يعني الإنسان بيزرع الأرض بتاعته وينتظر طلوع الزرع، بيأبر النخل بتاعته يطلع ينتظر الثمر اللي يطلع، طيب لو إن الثمر ما طلعش هذا العام خلاص ربنا منع عنك أنت هذا الشيء، انت الارض بتاعتك والزرع بتاعك لما تبيعه اللي بيشتري بيدفع فلوس تعب فيها وشقى فيها عشان ياخد حاجه، انت بتبيع له لا شيء ما طلعش. ارايت ان منع الله الثمره، لو ربنا منعك انت منها ازاي بتبيع حاجه مش مولوده لانسان يدفع فيه مالا تعب في هذا المال، وهيقول ما انا اخر تعبت وربنا جزاك بهذا الشيء انه منع عنك هذا العام هذه الثمار لحكمه منه، ما تبيعش الحاجه اللي مش هتطلع لانسان تظلمه فيها. قل ارايت إن منع الله الثمرة بما تستحل مال أخيك، بما تستحل مال أخيك. هنا لاحظ اللي بيبيع وهو يعني شبه ضامن إن شاء الله هيطلع الزرع، وكل سنة بيطلع الشنة مش هيطلع عليه، ما بالك بقى بالنصاب اللي بينصب على إنسان بما تستحل مال أخيك، كأنها مصيبة كبيرة جدا أن يأكل الإنسان مال غيره بغير مقابل ويأكله حرام. احذر من أكل المال بالباطل، انك تضحك على إنسان وتخدع إنسانا وتأخذ ماله وتضيحه، عليه الحساب عسير في ذلك. قال وهذا مأمون فيما يقطع فيصح بيعه، يعني إذا قال لي السمرة قبل بدو صلاحها أنا هنتفع بها على هذا الحال، حقد عمله دواء أنا عايزه على هذا الوضع خلاص بس اقطعه الآن، يبقى يجوز الآن. الزرع الموجود في الأرض نفس الحكاية قبل بدو الصلاة، فإن باعها بشرط القطع ثم تركه المشتري حتى بدا الصلاح أو طالت الجزة أو حدثت ثمرة أخرى فلم تتميز أو اشترى عرية ليأكلها رطبة فأثمرت بطل البيع. صور أنه بيبيع قبل بدو الصلاح بشرط القطع، يعني يقول لك الورقة دي كلكم تمضوا عليها مش كده، كل حصة دي ولا ايه، كل حصة حللنا حكاية الورقة دي عشان الاخوة اشتكوا منها ان بتعمل لهم مشكلة، بتضايقكم حكاية الورقة دي؟ نعم طب ارفعوا ليكم اللي مضايقاه الورقة دي، ارفعيته ما جات شكاوى ما عرفش اللي مضايقاه، لا عدد كبير عدد كبير. كنتوا السنة اللي فاتت بتعملوا ايه؟ يكتب الاسماء؟ ايوه
وكان بيعلق على الاسم الاخر فيه، هو بيكتب هو الاخ اللي بيبقى قاعد على الغياب بيكتب رقم الطالب هو داخل وهو بيقول له الكارنيه يخش. وكان بيبقى حسب قبول كان بيبقى مره واحده
الباب مقفول دلوقتي؟ تستاهلوا احسن عشان ما تزوغوش احسن. ايوه أصل أنتوا شطار في التزويق تزوغ، وفي الأسئلة عايزين تسألوا وتضيعوا الحصة، يبقى لا منك تاخد منهجك وتسأل في حاجات أصلا غيرك مش عايز يعرفها ولا المحاضر عايز يجاوب عنها، ويمكن المحاضر ما يعرفش إجابتها أصلا. فيعني اتعلموا في المحاضرة الحاجة اللي تفيدكم الموجود في الكتاب، هو ده اللي أنت ما هتذكره بعد كده هتبقى محتاجه، أما اللي أنت بتقوله ممكن غيرك مش عايز يعرفه، فما تضيعوش الوقت في كده. أيوة أخي اللي بيحضر درس بقى ده ليه بقى بيحضر درس هو مستأذن من الإدارة أصلا أستاذ على صعيد؟ ما فيش إذن من الإدارة؟ ما فيش ضبط وربط عندكم؟ لابد إن إحنا نتعود إن الأمانة إحنا فتحنا المعهد، تعرفوش إحنا بضيع وقت قد إيه؟ إحنا بضيع مننا وقت كبير، يعني عشان نحضر لك درسك ونيجي نديك درسك، أنا النهاردة لازم أمشي بدري شوي لأن عندي اجتماع في بيتي بعد شوية يحضر إخوة، لابد إن أنا أكون موجود، يقعدوا معايا للساعة 2 بالليل، أفتح حياتي من الفجر أمر صعب. إحنا بنتعب يا جماعة، فلازم أنت يعني تفتكرش أن أنت عندك شغل وإحنا عندنا الشغل، لا، نعطل أشغالنا ونقفل عيادتنا بدري عشان نقدر نحضر لكم دروسكم وعشان نقدر نعمل مش عارف إيه. فكونك أنت لما تمشي تزوغ كده وتروح ماشي لا إذن ولا غيره، أمر يضايق المحاضر اللي قاعد وأنت عمال تسحب كده زي الفار وتطلع كده من جنب الجدار، فشكلك وحش. فياريت الإخوة يعني زي ما إحنا بنتعب في التحضير انتوا برضو يعني تتعبوا نفسكم وتحضروا وتتعلم. اللي بتتعلمه الان ممكن مش هتعلمه بعد كده ابدا، ممكن بعد كده في يوم من الايام تلاقي نفسك انت متصدر في المكان اللي انت فيه وبتدي دروس وانت مش عارف. انا بشوف بعض اخوه بيدي دروس في التفسير، لا هو عارف تفسير ولا هو عارف لغه عربيه ولا عارف نحو وصرف ولا عارف، ومش عارف متصدر ازاي اهو، لانه في يوم من الايام اسمه حضر مع الناس المعهد كم حصه وتخرج، او انه هو ما يعني نجح في الامتحان ب50% ولا مع الرأفة بكم في المية. يعني بلاش تكونوا بهذه الصورة، لأن في النهاية يوم القيامة هتتحاسب على اللي بتقوله. أنت كان قدامك فرصة العلم ما تعلمتش، وبعدين بديت تندب وتقول كلام غلط في اللي بتقول. اسمع فتاوى غريبة جدا في المواريث، هو اللي كونه درس مواريث في سنة من السنين وما تبعهاش بعد كده، وتسأل سؤال اتحرج إن يقول معرفش، فراح مداوب فيها وندب فيها معرفش إن الأخوين يحجبان الأم، قال لك إخوة يحجبوا الأم خليهم ثلاثة خليه مش عارف إيه، بدأ الفتاوى تطلع حاجات غلط. لازم انك تتعلم، فرصه لك في التعليم. فلما تتزوغ وتمشي وتعمل المحاضر ما بقالوش نفس انه يجاوب الباقي، يمكن انت بتزويغك انت تحرم الباقي، حد عنده استفسار عايز يعمله لما لقى 2-3 بيمشوا لا مش هيجاوب، يجاوبك ليه؟ ما الباقي بيمشي وانت ما تستاهلش لوحدك، يا اما السؤال يكون الجميع يستفيدوا منه يا اما ملهاش لزوم. اسئله الفتاوى في لجنه الفتاوى تسال عنه. نعم، مين كان بيسال هنا؟ ما فيش، الحمد لله. حل لهم مشكله يا استاذ سعيد اذا كان فيها مشكله، وشوف لنا ما يستاهلوا ان الباب يتقفل عليهم، لكن اللي عنده عذر هو اللي طيب. قلنا فان باعها بشرط القطع ثم تركه المشتري حتى بدا الصلاح او طالت الجزه او حدثت ثمره اخرى فلم تتميز، أو اشترى عارية ليأكلها رطبة فأتمر بطل البيع. جملة من الحاجات اللي لكن باعها بشرط القطع ثم تركه المشتري، يبقى في حيلة بقى هنا الآن أنه تشتري السنابل الموجودة الخضرة دي تطحها دلوقتي، حاضر اشتريها وأطحها دلوقتي، طيب بكرة، طيب بعده، طيب بعده، لغاية ما طلعت الحب بتاعها. طلعت الحب بدل البياع يقول لك لا الحب ده بتاعي انا، خد فلوسك انت سيب لي لان حبيعه اغلى من هذا الشيء، هيحصل خلاف ولا ما يحصلش؟ اذا قال لك اشترط القطع الان. طيب او طالت الجزه، انا بايعها لك وهي طولها متر، بديت انت تاخر يوم والتاني وبقت طولها 3 متر، تفرق اللي طولها متر عن طولها 3 متر؟ لا، انت استفدت من ارضي، يبقى نغلي عليك، هنفسخ البيع الاولاني، تحصل خلاف. او حدثت ثمره، يبقى هنا اتفقنا تاخد الحصر من الموجود ده الآن، انت سبته لغاية ما بقى عينب وبقى بلح وبقى لا، يبقى هنا حصلت ثمرة ولم يتميز هذا عن ذاك الحصر، طب خد الحصر بتاعك وسيب التاني ما ده كان الأصل بتاعي، هيحصل خلاف بين الاثنين. أو اشترى عارية ليأكلها رطبة فأتمرت، اشترى عارية، العارية لك النخلة المعراة، نخلة معراة، العارية يعني صورة من الصور بتاعتها الإمام الشافعي ذكر 3 صور فيها، لكن الصورة المشهورة إن إنسان يعري نخلة لإنسان فقير، أو يبيع ثمر نخلة رطب لواحد فقير، الفقير عنده تمر خد زكاة الماء زكاة المال بتاعته ولا زكاة الزروع بتاعته، تمر عنده تمر في البيت، لكن الفقير نفسه يأكل رطب زي ما الناس بيأكلوا رطب، فهنا يجي للغني يتصدق عليه لا ما تصدقش، طيب باع لي الثمر اللي على هذه النخلة بإيه؟ الفقير حيجيب إيه؟ ما عندوش إلا التمر بتاعه، خد التمر ده وديني اللي بتاعه. التمر والرطب ربا، فاكرينها ولا نسيتوها؟ فاكرين حديث بلال قال إيه؟ أوه عينه، أيوه رفع إيدك ليه؟ سيم اللي أنا قلته قبل كده، أنا دلوقتي بتكلم حاجة خير، ما تدخلش من حاجة لحاجة. يبقى هنا بيع التمر بالرطب حرام مش كده؟ ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذلك قال أينقص الرطب إذا يبس؟ قال نعم. قال فلا إذن. ماشي كده؟ يبقى تمر برطب ممنوع. أدي لك كيلو تمر أخذ 2 كيلو رطب؟ لا، كيلو بكيلو أو صاع بصاع. رخص في العراية. العراية الصورة بقى اللي بنقولها إن الفقير اللي ما عندوش فلوس، اللي مش عارف إيه، وبعدين نفسه يأكل من الرطب، عايز يأكل بلح أحمر بلح أخضر بلح كذا، ما عندوش ثمن يدفعه، والغني ما بيتصدقش عليه، خلاص اديتك زكاة مالي مالكش عندي حاجة تانية. يجي الفقير يقول له طيب بيع لي اللي على النخلة دي، بيع لي هذه النخلة بكام؟ بتمر. طيب خد 20 صاع من التمر وديني السمر اللي عليه. الأصل في هذا أنه جائز ولا ممنوع؟ ممنوع. الأصل أنه ممنوع لأنه يقع في الربا، ولكن رخص النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة الناس. هيحرم الفقير أنه يأكل هذا الشيء؟ الفقير بيأخذ الزكاة عنب ولا زبيب؟ زبيب. طب نفسه يأكل عنب، زبيب حرق جوف، والزبيب مش عايز يأكل زبيب، عايز يأكل عنب. طب هو عنده زبيب والراجل عنده عنب فيه، فيروح للبتاع العنب يقول له خد زبيب وديني عنب مكان، يقول لا ممنوع عشان الربا. فدات الشريعة الجميلة إن رخصت في هذا الشيء. الفقير ما هيقعد محروم على طول ما يأكل شيء أبدا من هذه الأشياء، لأن الشريعة ما بتقولش طلع عنب زكاة، العنب ما ينفعش زكاة، والفقير ما عندوش إلا زبيب، يبقى في هذه الحالة يشتري العنب ويدفع ثمنه إيه؟ الزبيب. طيب ممكن بقى هنا الفقير دفع يجي إنسان تاني ما هوش فقير ويدخل في الحكاية راخر عايز يعمل، هنميز إزاي؟ فجات الرخصة في الجميع، جاءت الرخصة في الغني ولا فقير ولا كده، يبقى رخص في العراية، فجاءت الرخصة سواء فقير ولا غني، خلاص رخص في العراية. لكن الغني حيشتري ممكن يدفع تمر وياخد حديقة كاملة فيها بلح، مش كده؟ قالت له لا، هم 5 نخلات، 5 أوسق. أوسق النخلة هتجيب وسق، يبقى نخلتين 3-4 5 بالكتير. النخلة هتجيب نص وسق، يبقى 10 نخلات بالكتير. يبقى هتقد إيه؟ يبقى رخص في الوسق، الوسقين 3-4 أقصى حاجة 5، يبقى هتدفع 5 أوسق وتاخد مكانهم اللي يساويهم من هذا الرطب اللي مولود. يبقى جاءت الرخصة في إيه؟ في العراية، في العراية. فإذا كانت هذه العرية حيلة من الحيل علشان ياخد 50 وسق و100 وسق، تقول له لا ممنوع، ملكش إلا 5 وهذه رخص فيها، ملكش أكثر من ذلك. طب هنا الصورة إيه؟ اشترى عارية ليأكلها رطبة. اشترى عارية، العارية هذه النخلة بكام؟ هتفع لك وسق من التمر وتديني هذه الرطب اللي على النخلة. طيب خد الرطب، اقطعه دلوقتي الرطب، سابه بكرة بعده، سابه الصيف عدى عليه، الرطب اللي عليها صار الآن تمرة. ينفع؟ يبقى أصبح بيع تمر بتمر. العلم الآن هل التمن موجود؟ التمن اللي هو دفعه قد اللي موجود على النخلة؟ يبقى الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل في باب الربا. طيب جهل بالتساوي كأنه دفع تمرا وأخذ مكانه، إمتى؟ حالا. يبقى نسيئة كمان، يبقى نسيئة، يبقى ربا نسيئة الآن. يبقى دفع تمرا وأخذ تمرا لا أدري أكثر منه ولا أقل منه، بعد فترة يبقى هنا ربا ونسيئة كمان، يبقى هنا متفق على المنع من ذلك. فقال لك إذا اشترى عرية يعني نخلة عليها رطب ودفع الثمن تمرة ولم يحصد هذا النخل الآن، لم يجد نخله الآن حتى تحول الرطب الذي عليه إلى تمر، أصبح البيع بيع إيه؟ تمر بتمر، يصلح؟ يبقى هنا يبطل هذا البيع، لك بطل البيع. فهمتها؟ افهموا الصورة، لأنه هو بيختصر حاجات ممكن ما تفهمش تفهمها أنت. وعن أحمد لا يبطل ويشتركان في الزيادة، لا يبطل ويشتركان في الزيادة، لا يبطل. يبقى الصورة إن اشترى منه سنبل موجود، شرط عليه اقطعه الآن، سنبل طوله متر، اقطعه الآن، سابه لغاية ما بقى 3 متر. طيب هيحصل ايه الان؟ اما ان صاحب الارض يقول لا في يحصل خلاف بيننا، مش ده الثمن اللي انت دفعه ده فيه كذا في كذا، يحصل خلاف. فده حل تاني وسط من الامام احمد، قال خلاص يشتركان الاثنين في الزياده، ان زاد بقى قد ايه، زاد على ملك ده، ما هو ده لولا انه بقى اللي موجود، لولا بقى 3 متر لو كان قطعه من ساعتها ما كانش ده يطلع له حاجه. قال خلاص نشوف الان قد ايه هذا الزياده، فنقول لك انت الاصل بتاعك انه كان متر، زاد عليه شيء، يبقى خد 3 ارباع المولود وسيب الربع لهذا الانسان. يبقى الزياده اللي طلعت ينظر قيمتها قد ايه وتعطى لهذا الانسان البائع، يعطى له جزء منها. يبقى يشتركان في ايه؟ في الزياده، يشتركان في الزياده. وعنه روايه ثالثه يتصدقان بها، يتصدقان بها، لكن الرواية الأولى المشهورة اللي هي إيه؟ يبطل البيع، يبطل البيع. إذا بطل البيع يرجع المال لصاحبه، والآن يجدد بيعا جديدا فيها. طيب فرضنا إن البائع قال يا سيدي مش عايز حاجة، خدها كلها مش عايز، الأمر بين الاثنين مش بتاعنا إحنا، يبقى هنا وينظر للذي بقاه هذا، هل بقاه تحايلا على الشرع؟ يبقى فيه اسم ولا ما فيش؟ فيه اسم، يبقى يتوب لله عز وجل من ذلك. لا مش تحايل ولا غيره، هي ظروف وجت كده، ما عرفش ان يعمل سافر عمل حصل هذا الشيء والبائع سامح، يبقى لا دخل لنا في ذلك. ان اشترى خشبا فأخر قطعه فزاد صح البيع، ويشتركان في زيادته. ان اشترى خشبا يعني اشترى ارض، الارض دي فيها شجر، الشجر والله الان حجمه كذا هتقطعوا في هذا الشهر، طيب حصل شيء اتأخر شهرين ثلاثة، كان زاد الخشب اللي مولود، قال لنا يصح البيع ويشتركان في الزيادة. طب ايش معنى هنا يشتركان في الزيادة؟ قال لك ان ده مش ثمار، ده خشب، لا هو زرع ولا هو ثمر، والنص فيه الزروع والثمار، يبقى او النص في الثمار والزروع دخل تبعها قياسا عليها، لكن هذا خشب له ده ولا ده، يبقى على ذلك مش هنبطل البيع ونقول له أخذ الخشب، لأن العادة زيادة بتبقاش كثيرة في الفترة يعني، يبقى على ذلك يشتركان في زيادته. طيب لو أن البائع تسامح خده بالزيادة بتاعته بالتمن، ما لناش دخل في هذا الشيء. قدم في الفائق أن الزيادة للبائع، واختار ابن بطة كل ذم الحنبلة أن الزيادة للمشتري وعليه الأجرة، حكى ذلك في الإنصاف البهوتي صاحب الإنصاف. طيب اختار أن الزيادة للمشتري وعليه الأجرة، عايز يقول يعني المشتري اشترى خشب وهو ده الخشب بتاعه الأصل بتاعه، الخشب زاد، يبقى نقول أنت أعدت الشجر ده مولود في المكان اللي فيه فوق وقتك بشهرين ثلاثة، ادفع أجرة شهرين ثلاثة دول. يبقى هنا ما بين أن يقال الزيادة يشتركان فيها، إذا قدرنا نقدر هذه الزيادة الخشب ده والله انت شاريه بمئة ألف الآن يعمل 120 ألف، 120 ألف نصهم يبقى تدفع لي 10 اللي هي لأن انت زاد الشجر كان مفروض تاخده من وقتها. القول الثاني الأجرة، الأجرة خلال الشهرين ثلاثة اللي انت بقيتها فزاد القيمة بتاعته، قد ايه أجرة الأرض فيها، الأجرة تسوي كذا، والله لو اصطلح على واحد من الاثنين خلاص مش هندخل اي قول من الاقوال هنا. اذا اصطلح ان والله اجر لك الارض دول لي خلال الشهرين بمبلغ كذا، خلاص اجره المثل فيها، او انه يقول له انه نتقاسم في الزياده، او ان البائع يتسامح فلا يطلب شيء. نعم هيقتسم في الزياده على اي اساس؟ على اي اساس يقتسم في الزياده؟ تقدير، التقدير، اشترى الحاجة كان تمنها وقت ما باعها له 100 ألف جنيه، مش أنا قلت كده؟ الآن تمنها الموجود لو أنا هبيعها دلوقتي هبيعها 120 ألف جنيه، يبقى زادت كام؟ 20 ألف، يبقى 20 ألف دول بيني وبينك، واضحة؟ المشتري هياخد إيه؟ يا رب يفهم يا رب. الآن ثمنها 120 ألف، المشتري هيدفع كام؟ هيدفع كام؟ ما هو دفع 100 خلاص واشترى، يبقى هيدفع الآن كام؟ 10 آلاف، مش كده؟ وياخد كل اللي هم 120 ألف، ولا مش فاهم؟ الجزء الباقي اللي طلع جديد الآن طلع بسبب إيه؟ إن الشجر موجودة في الأرض بتأكل من الأرض وتشرب من الأرض، زادت الأرض دي بتاعت مين؟ البائع. يبقى البائع ليه فيها ولا ملوش؟ طيب لو إن ده خد الحاجة في وقتها كان حصل في الزيادة دي؟ يبقى زيادة مشتركة بالاتنين ولا لا؟ افهم يا أخي الله يهديك، ايه اللي بتعيد وتزيد كده؟ شجرة موجودة على الأرض، الشجرة دي نمو الشجرة والزيادة اللي فيها جاية منين؟ من الأرض اللي موجودة، بس الأرض؟ يعني لو التاني كان قطع الشجرة من الأصل كان بقى فيه حاجة دلوقتي؟ يبقى جاية الزيادة من شجرة موجودة، الشجرة بتسحب وبتاكل من الأرض ومن الأرض، يبقى هنا اشترك فيها الاثنين ولا واحد بس؟ مين الاثنين دول؟ البائع والمشتري. طيب الآن كانت الشجرة دي تساوي جنيه، الآن تساوي 2 جنيه، الاثنين جنيه دول جم منين؟ من الأرض ومن الشجر، يبقى بتوع كم واحد؟ 2. المشتري دفع جنيه فقط، الآن صاحب الأرض بيقول له لا دي زادت من أرضي، شجر الآن تساوي 2 جنيه، أنت نص وأنا نص، يبقى هيدفع له كام؟ فهمتها؟ الحمد لله. طيب وصلاح بعض ثمرة شجر صلاح لجميعها، فهمت يا أخي ولا مش فهم؟ الحمد لله. معلش أنا طالما شرحت لازم أفهم، لكن ما يعني عيدها كذا مرة ما تفهم طالما أن أنا شرحتها. أيوة شيخ. التعاقد على إني حناخد الشجرة وحنقطعها بعد كذا شهر، والله ده مش دخلة تبع الزرع ولا تبع غلين، مفيش بدو صلاح. الآن أنا هشتري منك الشجرة على الوضع ده وأنا اللي هكمل الحاجة بتاعتها وهاخدها بعد شهرين أو ثلاث، دي لا هي ثمرة ولا هي زرع، دي شجرة خشب. خلاص ماشي. صلاح بعض ثمرة شجر صلاح لجميعها، صلاح لجميعها. قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا. طيب صلاح بعض ثمرة شجر صلاح لجميع نوعها الذي بالبستان، لأن اعتبار الصلاح في الجميع يشق، لأنه يتتابع غالبا، هذا إذا اشترى جميعه. يعني صورة بستان في 100 شجرة، بدأ 10-20 شجرة يبدو الصلاح بتاعها، بقيت الشجر حيصلح إمتى؟ بالتبع، لأنه نفس النوع ونفس الجنس ونفس الأرض ونفس الساق، يبقى كل يوم حاجة هتطلع، فإذا بدأ بعضها يبقى هنا خلاص الباقي هيكون، فيجوز الآن بيع هذه الثمر الجميع اللي موجود فيها، أنه بدأ الصلاح. يبقى أنا حبص كده حلاقي ده شجر ده عليه البلح بدأ يحمر فيها، البلح اللي هنا لسه أخضر، هنا أخضر محمر، هنا كذا، يبقى هنا اللي حمر أدي بدا الصلاح بتاعه، حيوصل لأكثر من كده بعد شهر، يبقى بشتري كل الثمر اللي مولود هذا والباقي تبع لي بجميع. طيب لو أنا هشتري المجموعة دي من العشر نخلات دي، زمايلهم ناحية تانية بدا صلاحها، لكن دول لسه بدا صلاحها، يجوز؟ لا يجوز، لما تبع لإيه؟ مش تبع لحال. يبقى أنا بشتري الجميع اللي بدأ صلاحه الآخر تبع له، لكن الآن أنا بشتري شيء لم يبدو صلاحه يبقى ما يجوز فيه. فإن اشترى بعضه فلكل شجرة حكم بنفسها على الصحيح من المذهب، قاله في الإنصاف وقدمه في المغني وغيره. طب إيه بقى الصلاح اللي احنا عمالين نعيد ونزيد صلاح صلاح صلاح؟ يقول لك صلاح البلح أن يحمر أو يصفر، أن يحمر أو يصفر، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو. أنس يسألونه رضي الله عنه ما زهو؟ إيه يقول حتى تزهو؟ قال تحمر وتصفر، ما قالش تحمر وتصفر، تحمر وتصفر، في فرق ضروري بين هذا وذلك. يقول لك تحمر خلاص بقت حمرة الآن، تحمر يعني إيه؟ ها بادية، بادية جزء احمر ولا هيحمر بالتبع، تصفار كذلك بدأ جزء منها اصفر وحيدخل بها، يبقى هنا بداية لها منتهى بعد ذلك، يبقى هنا تحمر وغير تحمر، احمرت يبقى وصلت للدرجة الحمر بتاعتها. طب العنب يشتري الحق أن يتموه. يتموه جاية من إيه؟ من الماء. من الماء تموه يعني ظهر فيه ماؤه، ماؤه الحلو، يعني بدأ يأكل العنب يحس مش هيبقى بقى يعني حلو مسكر، لا 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 لا، بدأ يعني فيه شيء من العنب أن يتموه، بيبقى عنب أخضر وتأكل طعمه في مزازة بس في حلاوة، شيء من الحلاوة، يبقى هنا بدأ صلاحه. الحديث نهى عن بيع العنب حتى يسود، حتى يسود. هل كل العنب يسود؟ لا، بس في المدينة كثير من العنب كذا. وعن بيع الحب حتى يشتد، يبقى هنا يسود دليل على أنه تموه، ده المية بقى حلو، يبقى هنا المقصد منه صفة من الصفات الغالبة اللي موجودة في عنب المدينة أنه بيسود، فقال لنا حتى يسود. هنا نقيس عليه غيره، العنب اللي بيفضل أخضر على طول، خلاص هو أخضر بس فيه مية، مية ويؤكل، والغرض منه وصل الضرر أنه ممكن يؤكل فيه. وعن الحب حتى يشتد، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الألباني. وبقية الفواكه طيب أكلها وظهور نضجها. بقية الفواكه، يبقى مش كل فاكهة هنقول تحمر وتصفر، لك بقية الفواكه طيب أكلها وظهور نضجها. لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تطيب، وفي رواية حتى تطعم أو تطعم. تطعم تدي طعاما، يعني حتى تطعم يعني تؤكل. طيب، ده في صحيح مسلم، وده اللفظ بتاع صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة وعن بيع الثمرة حتى تطعم، يعني تدي طعاما يعني تؤكل منها. ولا تباع إلا بالدراهم والدنانير، يبقى الأصل في الثمار تباع بإيه؟ بالدراهم بالفلوس، يعني بالفلوس، والفلوس بتحل المشاكل، ان تشتري بالفلوس خلاص ما فيش. لكن الاشكال في انك تشتري ثمره بثمره، تشتري ثمره باليابس بتاعها، هنا الدخول في الربا. حتى تطعم فسر الامام النووي يقول ان يبدو صلاحها وتصير طعاما، او حتى تصير طعاما يطيب اكلها، الا العرايا وذكرناها. ما يظهر فما بعد فم كالقثاء، ما يظهر فمن بعد فم، يعني ما كأنه تعبير بالشيء اللي مولود عن معناه باللازم له، فمن بعد فم، لأن العادة أن أنا الحاجة بتطلع من الخيار وغيره آخر وأكل، ها يبقى هنا فم بيؤكل، يبقى بالفم الذي يطلع بعده. قال فمن بعد فم كالقثاء والباذنجان والخيار، يبقى هنا صلاحه بأن يؤكل عادة، صلاحه بأن يؤكل عادة كالثمر. يبقى حيشتري أتة موجودة في الأرض، يقول حتى يبدو صلاحها، صلاحها أن يظهر ممكن آخر نهوى كل الآن، ممكن يكونش طعمها وصل 100%، لكنها تصلح أن تؤكل الآن. الباذنجان، الخيار، يعني كل الحاجات اللي هي بتبقى الأصول بتاعتها موجودة في الأرض وبتطلع منها مكان الحاجة اللي بياخد منها الثمرة، بقطع الثمار يطلع بعدها بعد ذلك، يبقى هذا اللي يطلع فما بعد فم. يجوز لمشتري الثمرة بيعها في شجرها، وروي ذلك عن الزبير بن العوام والحسن البصري وأبي حنيفة والشافعي وابن المنذر. المشتري للثمرة، اشترى الإنسان النخل ده عليه بلح، البلح خلاص بدا صلاحه، اشترى من صاحبها، هل يلزمه الجز الآن أو اللداد؟ ما يلزمه، وشي بقى لسه لما بعد شهر شهرين راح بيعه من حد تاني، باعه الإنسان آخر، يجوز ولا لا يجوز؟ لأنه ملكه الآن، يجوز باعه. هل التاني لابد يقطعه الآن؟ لا، ممكن يبقيه لغاية وقت الحصاد. يجوز لمشتري الثمر بيعها في شجرها، هذا مروي عن الزبير بن العوام والحسن البصري وأبي حنيفة والشافعي وابن المنذر. كرهه ابن عباس وعكرمة وأبو سلمة، ولهم وجه في الكراه، قال لكن هو بيع قبل القبض، أما نقبض الحاجة دي أما جمعها أبابح، أنا ما جمعتهاش أصلا. الآخرون قالوا طالما أنه جاز للأول بيعها، والقبض هو التسليم على هذا الوضع، زي ما بيع لك شقة وسلمك، خد المفتاح هسلمك إيه، مش هشلها لك أدهها لك، كذلك سلمك هذا، ولعل الجديد عايزها على الوضع ده اللي هي موجود، هياخدها من النخل كيلو كيلو ويبيعه بعد ذلك. يبقى على ذلك يجوز أنه يبيعها بعد ما قبضها، والقبض فيها التسليم، يبيعها للتاني بالقبض، يعني بالتسليم على وضعها. قال ولنا أنه يجوز له التصرف فيه فجاز بيعه كما لو قطعه. وقولهم لم يقبضه، يعني اللي منعوا كابن عباس وعكرمة وابي سلمة بن عبد الرحمن قالوا لم يقبض، يقول لا هذا ممنوع، فإن قبض كل شيء بحسبه، قبض الشيء بحسب هذا الشيء، وهذا قبض التخلية وقد وجدت، يعني التسليم بإني أخلي بينك وبينه، أدي الحاجة يعني أنا بعيد عنها، خذ أنت الحاجة بتاعتك. وما تلف من الثمرة قبل أخذها فمن ضمان البائع، ما تلف من الثمرة قبل أخذها فمن ضمان البائع. يبقى هنا الثمار، أنا بعت لك هذا الثمر المولود، الثمار هذا إما يتلف بعاهة وإما يتلف بفعل فاعل يفعل، إذا كان بفعل فاعل يبقى هذا الفاعل هو اللي عليه الضمان في هذا الشيء، بتفريط من أخذه يبقى الضمان من صاحب لا أخذه، لا من غير تفريط ولا غيره بعاهة سماوية من ضمان البائع الذي باعه. هذا قول أكثر أهل المدينة في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، أمر بوضع الجوائح، وقال إن بعت من أخيك ثمرة فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ من ثمنه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق، رواهما مسلم عن جابر، ولأن مؤنته على البائع إلى تتمة صلاح، المؤنة على البائع إلى تتمة الصلاح، ما لم تبع مع أصلها. يبقى هنا إذا باع الثمرة فقط بنقول بدا الصلاح، صاحب الأرض باع هذه الثمرة، الآن المشتري حيقول للبائع بدا الصلاح لكن أنا هستلمها لما يتم الصلاح، معادها في آخر يوليو، معادها في آخر أغسطس، فهنا ينتظر. طب مين اللي حيقوم بقى بشأنها لغاية آخر يوليو وآخر أغسطس؟ البائع. فإذا تلفت يبقى من ضمان البائع، من ضمان البائع. ما لم تبع مع أصلها، ما لم تبع مع باعها مع الشجرة اللي عليها، يبقى الآن من الضامن لها؟ صاحب الشجرة المشتري، فمن ضمان المشتري. وكذا لو بيعت لمالك أصلها، مالك الأصل، كأن الشجرة عليها الثمار، الشجرة باعها لإنسان وبعدين رجع هذا الإنسان باعها الشجرة لإنسان آخر أو باعها لصاحب الأرض التي هي فيها، يبقى الآن هي بالله عليها من ضمان المشتري مش البائع، لحصول القبض التام وانقطاع علق البائع عنها. انقطاع علق يعني ما يعلقه بالمشتري، اللي بيتعلق بيني وبينك انك تسلم لي الحاجه تامه، يقول لك سلمتها لك اهي فوق الشجره والشجره بتاعتك، خد الثمره اللي موجوده عليه. او يؤخر المشتري اخذها عن عادته، يعني الامر ان في احيانا تفريط، فرط المشتري، البائع قال له اقطع الان هذه الزروع المولوده، هذه الثمار المولوده معادها الان، بعد كده الحشره هتطلع تاكلها، بعد كده يحصل كذا، اقطع الان الشيء، أخرها شهر شهرين ثلاثة لغاية ما باظت، يبقى من ضمان المشتري إذا أخر عن العادة فمن ضمان. لكن لا، العادة هي العادة أن خلال أسبوع أسبوعين، أنا لسه في خلال أسبوع أو أسبوعين من ضمان البائع. قال في الإنصاف على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب. طيب إيه الجائحة اللي تحدث لها بحيث نقول إن هذا من ضمان البائع؟ الجائحة ما لا صنع لآدمين فيه، الجائحة يعني حاجة آفة سماوية، حاجة من السماء نزل عليها جراد، نزل عليها برد، نزل عليها شيء ملوش حل في صاحبها، لكن إن أتلفها آدمي سندخل حلق الشجر بالله عليه، نقول المشتري له الخيار، إما يرجع على البائع لديني فلوسي أنا ما استلمش منك حاجة، والبائع هو يرجع على هذا المتلف، أو أن المشتري يرجع على المتلف مباشرة، يبقى له الفسخ والرجوع بالثمن على البائع، أو أنه يمسك ويرجع على على المتلف بالقيمة، قاله في الكافي وغيره. نعم.
طب إن هو بدأ بعض الصلاح، يعني جزء منها بدأ الصلاح بتاعها وجزء لا، وبعد ما سلمه فعلا وابتدى يأخذ منه جت جائحة أخذت الباقي، هل يرجع على البائع ماشي؟
يرجع على الباقي بالباقي إذا كان في وقت، في الواقع يبقى هنا الجائحة حصلت، هو تأخر ولا ما تأخرش؟ إذا كان تأخر يبقى عليه كله على المشتري، ما تأخرش وأخذ البعض منها والباقي حصلته جائحة يبقى خلاص خذوا ما وجدتم ليس لكم إلا ذلك، يبقى الحاجة اللي هو استلمها فعلا هو اللي هيدفع ثمنها، الباقي يكون ضمان البائع. نعم.
الناس
يشتري النخلة 50 مثلا وهو يبدأ المشترى هو اللي يقدر بعد كده ويتابع
بيشتري النخلة
يشتري
الثمر اللي عليها. طيب الحديث قال يجوز ذلك ولا لا يجوز؟ طب عايزنا اقول يجوز يعني؟ ماليش دعوه باللي حصل عندكم، هو ده البيع الشرعي اللي موجود. احنا الان بنقول دوله اسلاميه عايزين نقيم احكام الاسلام، هي دي احكام الاسلام. هم بيعملوا ايه؟ ماليش دعوه باللي بيعملوا، اللي احنا نصلح هذه الاشياء. لو تصلح اللي بيعمل اللي بيشتري ده طمعان ياخدها الان عشان تمن اقل، او خايف ان غيره يسبقه ويشتريها. لو الكل عرف ان ده حرام ما يجوز ونزلت تشريعات تمنع من هذا الشيء، الناس هتبطل هذا. اذا الناس تعلموا ان ده حرام الربا حرام، الناس كلها بتحط فلوسها في البنك بسبب المفتي اللي راح عند ربنا سبحانه تبارك وتعالى وربنا يجزي بما صنع. قال للناس الفوائد حلال، وان ما بعد ما كان الازهر بيقول انه حرام راح طالع لهم وقال لهم انه حلال. اهم ما نفعوش الان اللي هو افتى به واللي بتعمل به الان. ايه عذر الناس؟ الناس يسالوا فوائد حرام كتير من الناس الان بتبقى. طب ايه الحل للاسلام؟ اهو الدوله والاخوه اللي موجودين في مجلس الشورى ولا في غيره بيحاولوا ان يوجدوا بديلا اسلاميا. يبقى الان البحث عن البديل الاسلامي للشيء، لكن ما تحاولش ان تصحيح الحاجه اللي موجوده على وضعها، على وضعها امر ربا، امر بيع غرر، امر بيع حرام. ازاي انت عايز تقول الناس بتعمل؟ هعمل ايه للناس؟ ده ذنب الناس مش ذنبي انا. يبقى الناس هنا تصلح الحاجه اللي بتعملها. انسان يثق في رزق الله سبحانه وتعالى ويتعامل بالحلال عشان ربنا يبارك له في الرزق بتاعه. هو بقى بيعمل ايه؟ بيحط عربون في حاجه ما يجوزش لانه يعملها، خايفه اللي غيره يسبق فيها. فمش هنكيف الحاجه بحسب الناس بتعمل ايه، نقول الشريعه بتقول ايه. يبقى الكتاب يحكمك ويحكم الناس بتوعك. نعم.
ما المخابره؟
هي جت المخابره هنا؟ ما لكش دعوة دلوقتي بي. هيجي باب المزارعة والمساقاة باب، عايز اشرحه لك دلوقتي الباب. ايوه ايه كان ابن عباس؟
المشتري
يبيع
لمشتري اخر قبل ما يستلم
المحصول. اقول رده
عليه رده بايه؟ حصل قبض.
وانت تقتنع ان ده حصل قبض ولا ما حصلش؟ احنا بنسال الان ابن عباس قال شيء، قال لابد من القبض. هل انت ترى ان القبض لازم يقطع له اللي على النخل ويديه له؟ ترى بذلك يبقى تاخد بقول ابن عباس في هذا الشيء. لكن لا، التخليه بينه وده كلام الجمهور اللي فيها، ومنهم من الصحابه ابن الزبير، اختلف ابن الزبير وابن عباس. ابن عباس ما حرمش، ابن عباس كره هذا الشيء، ابن عباس وعكرمه وغيره. لكن الجمهور من العلماء منهم من الصحابه ابن الزبير ومنهم من التابعين الحسن وغيره قالوا انه يجوز، دي تخليه بينه وبين الشيء دي. فاذا خلى بينه وبين النخله خلاص اداله الحاجه وافيه فيه، خاصة إذا كان ده صاحب الأرض إلا أخذها، صاحب الأصل إلا أخذها. يبقى هنا أخذ الحادة بتاعته اللي موجودة على النخلة بتاعته، يبقى إذا حصل فيها جائحة خلاص عليه وقف. عايز إيه؟ إذا استلم الإنسان صاحب الأرض، استلم الحادة بتاعته إلا على أرضه، أصبح خد حقته هو، فهي التابعة للأرض بتاعته، يبقى الضمان عليه هو. لكن البائع اللي باع لإنسان آخر وإنسان الآخر باع لإنسان تاني وإنسان تالت، هيرجع لمين؟ التالت دفع مالا وما أخدش حاجة، يبقى نقول صاحب الأرض عليه الضمان لهذا الشيء، مش كده؟ يبقى البيع، هل يجوز البيع؟ أنا أبيع للتاني والتاني يبيع للتالت. طيب إذا حصل هذا الشيء وحصل جائحة من السماء، هيرجع لمين آخر واحد اشترى؟ على اللي قبله، واللي قبله يرجع على مين؟ على لغاية ما يرجع على مين؟ على البائع الأصلي. يبقى هنا اتحلت الحكاية، بدل ما أنا حرم بيعها ابتداء لا، ولكن في البائع الأصلي بسبب الجائحة السماوية هو اللي هيضمن في هذه الحالة. نعم خلاص. باب السلام. السلم عرفتوا أنتوا البيوع أقسام، فاكرين؟ بيع بالثمن، مسامنة، السلعة تساوي 10 أدفع 10 أخذ السلعة، يبقى ده مسامنة ثمن. بيع تاني حنسميه مقايضة، أدي سلعة وأخذ سلعة تانية مكانها، سلعة بسلعة، هذا إيه؟ مقايضة. طيب حشتري شيئا في ذمة الإنسان غير موجود الآن وحدفع الثمن وحيصرفه لي، حسميه السلم، بيع السلم. هاخد السلعة الآن وادفع الثمن بعد ذلك، حسميه الآجل، بيع الآجل، مش كده؟ حدي فلوس الآن واخد مكانها فلوس، حسميها الصرف. يبقى هنا دي أنواع من أنواع البيع اللي احنا ذكرناها في أول العقود. السلم والسلف، لغة أهل الحجاز يسمون السلم، أهل العراق يسمونه السلف، وإن كان السلف بيطلق على القرض لكن الغالب هنا الكلام عن السلف بمعنى السلم. السلم سمي سلما لتسليم رأس ماله في المجلس، وسلفا لتقديمه. سلم كأني بسلم، هذه رأس المال حتفحها الآن وحتديني بعد شهر بعد شهرين حتديني السلعة اللي أنا عايزها بنتفق عليها الآن. نضرب المثل بأي سلعة من السلع اللي ينفع وصفها. في الماضي ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه السلم في وزن معلوم أو كيل معلوم إلى أجل معلوم، إلى أجل معلوم، كأنه يقول لك أن تبيع الشيء اللي معلوم بس إذا قدرت على التسليم وقدرت على ضبط أوصافه، ضبط الأوصاف. ممكن نقيس عليها ولا مش ممكن؟ طالما ضبط الأوصاف نقيس عليها يا أخي. هنقول الآن هبيع لك كمبيوتر، الكمبيوتر ده إيه الشاشة بتاعته، مش عارف إيه الهارد ديسك بتاعه كام، مش عارف فيه كام جيجا كام، أقدر أوصف ولا ما أقدرش؟ أقدر. متهيأ لي الوصف الكمبيوتر لما بتاخد ورقة بالأوصاف الموجودة فيه أدق ولا صاع تمر؟ أيهما أدق؟ الكمبيوتر، مش كده؟ يبقى الكمبيوتر أولى بالسلام، أولى بها. يبقى هنا نقول ما كان مثل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أو أدق في الأوصاف يبقى أولى بالسلم من هذا اللي أباحه النبي صلى الله عليه وسلم. لما يبيح أباح الشيء اللي هم بيسلموا فيه، فكلمهم على اللي جاي بعد ذلك. أي فائدة القياس اللي انتوا درستوه؟ فائدة القياس إن ننظر العلة، ليه منع وليه أباح وإمتى أباح وإيه الأوصاف، والعلة إذا وجدت في فرع يبقى نفس الحكم الموجود في الأصل هو الذي يكون في الفرع. طيب السلم، عرفنا السلم يعني بسلم الفلوس الآن. السلف، لأن حديله بعد خمس شهور الفلوس اللي أنا اديتها لك أسلفت، أسلفت يعني أمضيته في الماضي، يعني في المرة اللي فاتت، هذا معنى السلف. ونقول السلف يعني أسلافنا اللي مضوا، الصحابة والتابعون وغيرهم من هذا السلف. يبقى هنا لما نقول سمي سلفا عند أهل العراق بمعنى الماضي اللي دفع ثمنه قبل كده، أدي السلم. سمي سلما لتسليم رأس ماله في المجلس. يا جماعة تحبون هلكوا الحصة الآن وتكملوا السلام في البيت؟ أنا عندي اجتماع الساعة 9 في البيت يعني، والإخوة بيقولوا لقيتهم على واقفين على الباب البيت مرة فاتت من الساعة 9 على ربع واقفين على الباب، فممكن أسيبه وأمشي. قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه أن السلم جائز، جائز معنى ماضي، ماضي، وإنه مباح. قال ابن عباس أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه وأذن فيه وقرأ الآية يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. يبقى ابن عباس خد بالعموم اللي في الآية أو الإطلاق الذي فيها، إذا تداينتم بدين، لما أنا أديتك الفلوس دي الآن عشان تديني السلعة بعد كده، أما أكلمك بعد كده ليه عندك فلوس ولا مليش؟ ليه عندك؟ أسميها دين؟ ما هو دين فعلا، لأنك مطلوب التوفية، هذا في ذمتك، مطلوب أنك توفيني، إما الدين ترد لي البدل بتاعه سواء البدل مالا أو البدل السلعة اللي هم. يبقى هنا ابن عباس خد بالإطلاق اللي في الآية، تداينتم عمومها أي دين من الديون، أي دين من الديون سواء أنه كان في بيع بالسلم أو أقرضتك قرضا يبقى بعد ذلك توفيني هذا القرض بعده. طيب رواه سعيد بن منصور صححه الشيخ الألباني. ينعقد بكل ما يدل عليه من سلم وسلف ونحوه. يعني العقود لمثل هذا مش محتاج أني دايما نقول أن هذا سلم فيه كذا، لا نقول والله حدفع لك 1000 الآن على أنك تديني 1000 صاع من التمر في رمضان، يبقى نسميه إيه؟ سلم. سلم أدفع المال وصار من. أو الثاني يقول لك أبيع لك 1000 كيلو تمر في رمضان وتدفع لي الثمن الآن 1000 جنيه، نسميه السلم أو السلف. ينعقد بكل ما يدل عليه، يعني بالشرط يسمى سلما، يسمى بيعا، يسمى بيع آجل، يسمى أي سنة طالما إن المعنى مقصود. يبقى العقود العبرة فيها بالمعاني فيها ليس بالمباني غالبا، إلا ما كان مبناها مقصودا، يعني اللفظ بتاعها زي ألفاظ الزواج مثلا، زوجتك ابنتي قبلت، مش هقول حاجة تانية، مش هقول له وهبتك ابنتي، مش هقول له ملكتك ابنتي، مش هقول له أجرتك ابنتي، ما ينفعش. لكن الألفاظ في العقود أوسع من ذلك في غيرها. وبلفظ البيع يبقى السلم سلف بيع، لأنه بيع إلى أجل مسمى بثمن إلى أجل بثمن حال، بثمن حال، حال يعني الآن، حال يحل الآن، يعني يقع الآن. يقول لك بثمن حال عكس الثمن الإيه؟ المؤجل أو الآجل. طيب وبلفظ البيع. شروط السلم 7. نعم.
فعلا باع سلما والبايع يعني وقت الأداء السلعة غالية جدا فهو عنده السلعة،
مش هرد عليك بلا السخافة، أنا لسه في أوله قول بسم الله. إيه السخافة دي؟ مش لازم أحركه كل شوية، أخلص الدرس الحاجة اللي أنا ما أقولهاش اسأل فيها بعد كده، إنما من أول الدرس اسأل في اللي جاي بعد كده. ليه؟ اتعلموا يا جماعة، اتعلم إنك مش كل حاجة كل سؤال يجي على بالك تروح قايله من غير ما تفكر وغير ما تعمل. الدرس خد، أنا فاضل لي ربع ساعة وخلص الدرس، ما تاخد اللي عندي الأول وبعدين لما نخلص السلام كله ابقى اسأل في اللي أنت عايز تقوله. شروط 7 فوق شروط البيع. إيه شروط البيع؟ قول لي أنت بقى اللي كنت بتسأل، فين اللي كان بيسأل؟ قول لي شروط البيع ايه؟ ايه شروط البيع؟ 7 شروط للبيع، ايه شروطه؟ مش عارف شروط البيع. مين عارف شروط البيع؟ قول لي ايه شروط البيع؟
الرضا.
كفاية. ها عايز تقول ايه؟ الثمن والمسمى. ها يكون منجز. ها القدرة على التسليم. كون المبيع مال. ها ها ملكا او مأذونا له فيه. ها قول لي بقى شروط 7 انت اللي سكت ما اعرفش تقول. ايه شروط 7؟ ها 3 الباقي كفاية عليك. ما تستعجلوش عشان ما احرقكمش، ما تستعجلش في الحاجة. انا بحضر الدرس وببقى بحضر ايه اللي يتقال وامتى يتقال بحيث انك تفهمه وتحفظه، لكن ان انت تستعجل الدرس يا جماعه مش اسئله. يمكن كان احد اخواننا بيشرح لكم قبل كده وقف الكتاب ويقول لك اسال، كنت بتعجبكم قوي هذا الشيء. هذا خطا، هذا خطا من المدرس ومن الطالب. لازم تاخد كلمه كلمه اللي موجود عندك تعرفه وتفهمه، انما اسال ما انت هتسال في الحاجات الغبيه بتاعتك اللي انت ما انتش عارف، مش عارفها ولا انت قاري كتاب عارف تسال في ايه. هتسال في حاجات بعيده خالص وخلاص، هي الحاجه اللي انا متعود اسمعها هي الحاجه وبقى عليها. الكتاب ما تشرحش، اما تيجي انت في يوم من الايام وتحاول تشرحه لحد هتحتاس، ما تعرفش ايه معنى الكلمه دي وايه معنى الكلمه دي. يا اما تفتي من عند نفسك تقع في الاسم والحرج، يا اما تقول ما اعرفش يقول لك اللي صدرك تدرس لنا. اتعلمه وتعلم انك تقول ما عرفش. هنا الكتاب فيه حاجات صعبة، لفظ العارية شرحتها لك اللي فيها امتى يجوز وامتى ما يجوز، الالفاظ المولودة فيها السلم ليه سمي سلمة ليه سمي سلفة انت محتاج تعرف. كان ممكن اقول لك سلم وخلاص وادخل في المسألة، وبعد كده يوم من الايام واحد يسألك ايه سلم وليه تسمى بالسلم، ما تعرفش ليه تسمى، وليه اهل العراق قالوا سلف، ما تعرفش هذا الشيء. فهنا يعني خد اللي عندي الأول وبعدين لما ما ادكش اللي عندك يبقى أسأل لما سيب لك فرصة لي. يبقى شروط البيع 7، أولها الرضا، تاني الرشد، الثالث كون النبيع مالا، الرابع كون النبيع ملكا للبائع أو مأزونا له في البيع، الخامس معرفة الثمن والمثمن، السادس القدرة على التسليم، السابع كونه منجزة، كونه منجزة يعني ليس معلقة، ليس معلقة. يبقى هنا مش منجز يعني أسلم واستلم، لا ده يعني العقد الآن نافذ، بعتك كذا، ما ينفعش يقول لي بعت لك بعد شهر بمبلغ كذا، بعد شهر لا تدفع المبلغ ولا تم البيع، يبقى هنا هذا نسميه وعدا، وعد. الوعد عند بعض أهل العلم أنه لازم الوعد لابد من تنفيذه، سموه وعد ملزم، والبعض يقول لك لا هذا مجرد وعد، إن شاء مضى وإن شاء لم يمض فيه. عرفت شروط السبعة للبيع؟ زود عليهم بقى في السلام إيه؟ احنا قلنا معرفة الثمن والإيه؟ وهنا لازم معرفة الثمن، بس يقول لك المعرفة مش مجرد معرفة، يبقى لما حبيب يقول لك تشتري البتاعة دي ب10 جنيه، يبقى تدفع 10 جنيه وتاخدها، لكن التاني ده دي في ذمتي، لك هجيب لك الفارة الماوس، ماوس نوعها ايه، بسلك ولا من غير سلك، بتشتغل بطريقة ايه، بتدخل في مش عارف ايه في الكمبيوتر ولا تدخل، يبقى هنا لابد من الوصف الدقيق لهذا الشيء. لذلك قال لك مش مجرد معرفة الثمن المثمن، انضباط صفات المسلم فيه، المسلم فيه. يبقى في مسلم المال، مسلم فيه يعني المدفوع فيه اللي هي السلعة، المدفوع فيه اللي هي السلعة، مكيل ولا موزون ولا مزروع؟ مكيل بالكيل، موزون بالوزن، مزروع بالزراع بالمتر، يعني لأنه بالمتر كم متر الحالة، لقول عبد الله بن أبي أوفى عبد الله وعبد الرحمن بن أبزة، كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يأتينا أنباط الشام، أنباط الشام الفلاحين بتوع الشام والتجار الكبار بتوع الشام كانوا يعملوا إيه؟ يقول نسلفهم، يعني نسلفهم ندفع له، مش كده ندفع له، نسلفهم في الحنطة، لأن المدينة ما كانش فيها حنطة نادر، والشعير والزبيب، الحنطة اللي هي القمح، القمح اللغة العالية اللي فيها يقال البر، البر، وكذلك يقال الحنطة ويقال القمح، في الحنطة والشعير والزبيب. يبقى كانوا بيشتروا الحاجة منين؟ من الشام. لذلك الحنطة كانت غالية قوي عند أهل المدينة، وكانوا لما يشتروا شعير ويشتروا حنطة يقوم الراجل يخلي الحنطة في خزنة، حطها في خزنة حيث تطلع كل فترة، يعني سبحان الله أدينا بناكل القمح وبناكل بفضل الله سبحانه وتعالى. كان عندهم القمح ده حاجة غالية قوي، يعني تسيب لصاحب البيت للرجل البيت بس القمح ده، يعني وأحيانا يكون يطبخ له منه يتعمل له منه. يسلفون في الحنطة والشعير والزبيب، فقيل أكان لهم زرع أم لم يكن؟ جماعة الأنباط الشام الفلاحين دول اللي بيجوا عندكم وبتشتروا منهم وتدفعوا لهم ويجيبوا لكم بعد كده، كان عندهم زروع، عندهم أصحاب، هل ما كنا نسألهم عن ذلك؟ ما كنا نسألهم، هو ما يحتاجش يسأل عن هذا الشيء، لأنه ما ينفعش أن أنا أشتري من ثمار بستان بعينه، إذا اتفقت ثمرة البستان بعينه ده يمكن ما تطلعش ويطلع غيره، فيوم يجيب لي الحاجة التانية وأظنها من هنا يبدلس علي وضحك علي، أو أنه ما تطلعش يضيع علي المال بتاعه اللي ما طلعش، أنا خدت الفلوس وخلاص. فلذلك كان اللي ليه في ذمتك القمح، هتجيبه منين مش مهم، بس مهم أوصاف معينة لهذا القمح بنحطها فيه. فثبت جواز السلم في ذلك بالخبر، وقسنا أدي القياس بقى هنا، القياس ما يضبط بصفة، ما يضبط بالصفة لأنه في معنى، والمعدود من الحيوان ولو آدمي. يبقى هنا انضباط صفات المسلم فيه، بالكيل عايز 100 صاع، 100 كيلة من الشيء الفلاني، يبقى هنا الكيل 100 إردب من الشيء الفلاني، حسب البلد نفسها بيتباع فيها بالإردب، بالكيلة، بالصاع، بالوسخ، بالفرق. وكالموزون الوزن الشائع الآن في العالم كله هو كيلو، يبقى حسب. والمزروع مزروع بالزراعة، والمعدود، والمعدود يعني ما يجيب حيوانات، عايز 100 بقرة، عايز 100 بقرة، يبقى هنا المعدود. بحسب انضباط. يعني لو عايز 100 بقرة، البقرة دي تكون فريزيان، تكون لبونة، يكون الحجم بتاع الواحدة منها ما بين 100 و 120 كيلو، يكون يبقى هنا حاجات منضبطة فيها، يبقى هذا السلم يكون ده. ولو آدميا يعني ما كانوا يبيعوا إيه؟ العبيد، كانوا يبيعوا العبيد. لحديث أبي رافع استسلف النبي صلى الله عليه وسلم من رجل بكرة، استسلف النبي صلى الله عليه وسلم من رجل بكرة. نشوف الحديث ده اللي هو رواه مسلم. استسلف من رجل بكرة فقدمت عليه ابن من إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع فقال لم أجد فيها إلا خيارا رباعية، فقال أعطيه إياه، إن خيار الناس أحسنهم قضاء، أحسنهم قضاء. لكن واضح هنا إنه استسلف ما كانش بيبيع شيء بشيء، ده كان بيقترض منه، كان بيقترض منه بكرا جملا، يعني البكر والفتي يعني، فاستسلف منه النبي صلى الله عليه وسلم لحين، بعد ذلك أجي لك واحد زيه. يبقى هنا استسلف على السلف الحقيقي، أعطى البدل بتاعه، فلم يجد بكرا مثله، وجد ما هو أكبر منه وأفضل منه اللي هو الرباعي اللي بيذكره هنا في الحديث، خيارا رباعيا، فوفاه وأخبر إن أفضل الناس أحسنهم قضاء، قال إن خير عباد الله أحسنهم قضاء. وعن علي رضي الله عنه أنه باع جملا له يدعى عصيفية بعشرين بعيرا إلى أجل معلوم، بعشرين بعير. يبقى هذا بيع، الآن نص على البيع اللي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم استسلف، سلفني بكرا وحرده لك بعد ذلك، هذا سلف، ما قالوش بيع لي بكر ببكر، لا، سلف عقده وحرد لك مكانه. لكن هنا علي بن أبي طالب باع، باع حقيقة، قال هذا الجمل اسمه عصيفير، جمل ضخم لعلي بن أبي طالب، جمل معروف مشهور، أبيعه له. الثاني تشتري بكام وإمتى تدفع؟ أشتري هذا الجمل بعشرين بعيرة، يعني بعرور، جمال صغيرة يعني، أدفع له بس مش دلوقتي، بعد ذلك إلى أجل معلوم. يبقى فيه جواز بيع الحيوان بحيوان مثله أو أقل أو أكثر منه في العدد أو في الحجم ولو إلى فترة. يبقى حيوان بحيوان يجوز بيعه في ذلك، أنه قد يكون الجمل أفضل من جملين، تقول بقرة أفضل من بقرتين، يبقى يجوز ذلك. هذا الأثر عن علي رضي الله عنه رواه مالك والشافعي، واحتج به الحنابلة في هنا، وضعفه الشيخ الألباني. قال ابن المنذر وممن روينا عنه ذلك، يعني أنه يجوز البيع في هذه الأشياء سلمة، ابن مسعود وابن عباس وابن عمر، قالوا لأنه يثبت في الذمة صداقة، فصح السلم فيه كالنبات، فصح السلم فيه، يثبت في الذمة صداقة. المعنى يعني واحد اتزوج امرأة والمهر بتاعك 20 بقرة، ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن. طيب 20 بقرة هتفحهم لك بعدين، هتفع لك جزء منهم عاجل والباقي آجل، يجوز ولا لا يجوز؟ يبقى هنا بقى المهر الآن بقر، البهر الآن جمال، طالما جاز في ذلك يبقى يدوس في السلام مثله. عن أحمد رواية تانية، لكن الرواية الأولى هي المشهور، الرواية التانية لا يصح. ليه لا يصح؟ قال لأن الحيوان لا يمكن ضبطه، لأنه يختلف اختلافا متباينا مع ذكر أوصافه الظاهرة، فربما تساوى العبدان وأحدهما يساوي أمثال صاحبه، وإن استقصى صفاته كلها تعذر تسليمهم. هذا كلام جيد، لكن اللي حصل من الصحابة غير ذلك، يبقى ناخذ لأنه أسهل، اللي حصل من الصحابة أيسر على الناس. والأصل في العقود الجواز إلا لمانع، يبقى هنا من قال بالجواز طالما أنه جاء فيه أثر دل عليه، زي حديث استسلاف النبي صلى الله عليه وسلم الجمل ورد مكانه رباعيا خيارا، وزي فعل علي بن أبي طالب وإن كان إسناده إليه ضعيفا، ولكن جاءت فتاوى الصحابة زي ابن مسعود وابن عباس وابن عمر بمثل هذا الشيء، بلا داعي للتضييق على الناس. فالعقود الأصل فيها الإباحة إلا لمانع يمنع منها. يبقى هنا إذا أمكن الوصف، والآن يعني في زماننا وصف الأشياء سهل ولا صعب؟ وفي الحيوان سهل ولا صعب؟ سهل جدا، سهل جدا، ده أصبح الآن يعني لك البقرة ويكون وزنها كذا ويكون فيها مش عارف إيه، ويقدر يسلم على هذا الشيء، يجيب لك، بل أحيانا يستوردوا أبقار بتاعته كل حجم واحد، كلها كأنها كلها نسخ من بعضها. فهنا طالما الأمر بقى سهلا على الناس، لا داعي إن احنا نقيد بأنه لا مش ممكن، لأن الواقع بيقول ممكن، طالما الواقع بيقول ممكن يبقى خلاص. طيب قال لنا هنا قال ابن عمر: إن من الربا أبوابا لا تخفى، وإن منها السلم في السن. السلم في السن يعني يدي سنا وياخد سنا. تعرفته في الزكاة ابن المخاط وابن اللبون ولا بنت اللبون وبنت المخاط، وأخذت الحقة وأخذت الجزعة مش كده، وأخذت الإيه قلنا كم حاجة المسنة والتبية مش كده. يبقى هنا أسماء لسن معين لسن معين. يبقى إذا إنسان قال حندي لك هذه الجزعة الآن وناخد تمنها بنت لبون بعد ذلك، هنا بيع حيوان بحيوان ولا لا؟ بنت لبون معروف سنها ولا مش معروف؟ اللي جاء عن ابن عمر هذا مرسل عن ابن عمر، بل هو جاء عن عمر مش عن ابن عمر رضي الله عنه، ومرسل أيضا عنه. يبقى على ذلك السند بتاعه فيه ضعف، ونقول الأصل في البيوع الجواز طالما أضرنا على معرفة السن. وقد يكون الإنسان علة، أنا عايز الحاجة الصغيرة عشان ربي حد الكبيرة اللي هي أغلى، وأخذ الصغيرة عشان محتاجها في أشياء. هنا حوائج الناس يمكن معوش فلوس، وعشان أقول له بيع دي بتمن واشتري بتمن التاني يمكن ما يقدرش، وهذا يمكن بيع حيوان وعايز حيوان آخر، فالأسهل إن ده ياخد الحيوان بالحيوانين طالما لم تأتي في الشريعة ما يمنع من ذلك. يبقى الأصل الجواز. من قال بالرواية الأولى اللي هي رواية الإيه الجواز، حمل حديث ابن عمر على أنهم يشترطون من ضراب فحل بني فلان. قال الشعبي: إنما كره ابن مسعود السلف في الحيوان لأنهم اشترطوا إنتاج فحل بني فلان، فحل معلوم. ده كلام صحيح. اللي يقول حنشتري منك ندفع فلوس اشتري ابن الخروف اللي عندك ده لما يجي، السلالة بتاعت الحصان ده سلالة جيدة، ابنه لما يجي اشتري بكذا، انت لا مانع ان تشتري ابنه، لا مانع انه يوعدك وعد بينك وبينه انه يبيع لك، لكن الان ما تمش بها، لما يجي هذا الفرس ابقى اشتريه بعد ذلك. يبقى هنا وعد ان لما يجي ابن الفرس ده تبيعه لي، وعد. فلما يجي يقوم يوفي بالوعد بتاعه ويقول لك والله ده تمن وكذا، يبقى الاتفاق على التمن الآن والبيع الآن مش من الماضي. أما كانوا في الجاهلية يبيع المضامين ويبيع حبل الحبلة، يعني إن البقرة اللي عندك دي لما تخلف وبعدين ابنها يخلف هشتري الوديد الجديد بكذا، هذا غير جائز. هشتري منك الحاجة الفلانية إلى حبل الحبلة. يبقى هنا الزمن مجهول ولا معلوم؟ إنه بيقول إن حبيع لك السلعة دي بعشرة جنيه تدفع الآن وتستلم لما البقرة بتاعتك يولد وابنها يولد. هنا حلني على ما تولد وابنها يولد يعدي عشر سنين يكون السلعة باظت فيها، يبقى هنا الأجل مجهول. لكن الأجل المعلوم أيوة، أبيع لك السلعة دي وأسلمها لك بعد شهرين، أسلمها لك بعد سنة، ما فيش مانع من هذا الشيء طالما إن السلعة ممكن تبقى إلى هذا الوقت. لكن يبيع الشيء اللي ممكن ما يجيش أصلا يبقى بيع المجهول. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئة. باب يعني احنا بناخد فقه الامام البخاري من ترجمه الباب، من ترجمه الباب ينص على كذا انه جائز، ينص على كذا ممنوع، اذا كان فيها خلاف يروح مترجم بها بذكر هذا الخلاف او بيذكرها مطلقه كده. باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان النسيئه، ما قالش جواز ما قالش منع، لكن الاستدلالات من البخاري بعد ذلك ترجح احدى الكفتين. يا طالب يستدل بايه؟ قال لك: اشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه وفيها صاحبها بالرابذة. فاكرين الأثر بتاع ابن عمر اللي منع من ذلك وقال فيها ربا؟ يبقى كأن البخاري يرد على ذلك، يقول لك اشترى ابن عمر، هو البخاري حضر ابن عمر تنسمي ايه؟ معلق. معلق معلق ايه؟ مجزوم به ولا غير مجزوم به؟ مجزوم به، لأنه قال اشترى تم. لو كان غير مجزوم به كان قال إيه؟ وقيل عن ابن عمر وروي عن ابن عمر، لكن هنا بيجزم يبقى صحيح عند البخاري ولا مش صحيح؟ هذا صحيح عند البخاري. اشترى ابن عمر راح. طب المسار بتاع الأدلة ترجح الجواز ولا المنع؟ الجواز. وقال ابن عباس برضو ده تعليق، تعليق ماله؟ مجزوم به، تعليق مجزوم به. قال ابن عباس: قد يكون البعير خيرا من البعيرين، قد يكون البعير خيرا من البعيرين. ده تبع السكة اللي ماشي فيها الإمام البخاري رضي الله عنه،
بيع العبد العبيد والحيوان بالحيوان نسيئة، وبدأ يدلل على حاجات توجه نظرك إلى إيه؟ إلى الجواز. يبقى هنا طريقة الإمام البخاري طريقة جميلة، إذا كان عنده الحالة ما فيش فيها خلاف أو الدليل بتاعها واضح يقوم يترجم بهذا الدليل الواضح، إذا كان فيها خلاف وهو اختار رأيا يوجه بهذا الرأي الذي اختاره عن طريق سوق الأدلة اللي تدل عليه. طيب، واشترى برضو تعليق مجزوم به رافع بن خديج بعيرا ببعيرين فأعطاه أحدهما وقال أتيك بالآخر غدا رهوا إن شاء الله. يبقى هنا دفع الثمن، اشترى بعيرا بكم؟ باثنين، واحد يدفعه دلوقتي والثاني بكرة إن شاء الله، رهوا يعني ثابتا في ذمتي، بكرة إن شاء الله أستعجل لك واترك البحر رهوا، مش كده؟ معنى ساكنا، اترك البحر ساكنا. وقال ابن المسيب لا ربا في الحيوان، البعير بالبعيرين والشاة بالشاة، يعني خلص كلام الصحابة، أدي ابن عمر وأدي ابن عباس وأدي رافع ابن خديج، كل توجيههم يفيد أنه ده الجواز، الجواز البيع في السن. ابن المسيب هذا من كبار التابعين، فقيه من فقهاء التابعين رضي الله عنه، قال لا ربا في الحيوان، البعير بالبعيرين والشاة بالشاتين إلى أجل. وقال ابن سيرين لا بأس بعير ببعيرين نسيئة. يبقى الأثر عن التابعين، أدي من كبار التابعين ابن سيب ومن أوساط التابعين محمد بن سيرين، كلهم قالوا بهذا الذي مال إليه الإمام البخاري رحمه الله ورضي الله عنه. مما يدل على ذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل. عبد الله بن عمرو بن العاص أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجهز جيشة، جهز الجيش يعني حضر الناس الركوب اللي هيركبوا فيها، بدأ يحط الجمال اللي فيها من إبل الصدقة، خلصت الإبل اللي عنده والناس هيركبوا على إيه، بدأ يشتري، الناس ما بتتبرعش، فاللي بيشتري طب هتديني تمنه إيه وإمتى، فبدأ يشتري منهم البعير بقلاص الصدقة، لما يجي القلوص بتاع الصدقة بنت لبون بنت مخاض مش عارف ايه هنديك اتنين هديك، فكان يأخذ البعير بالبعيرين، يبقى هياخد جملا الآن ويدفع ثمنه اتنين بعد ذلك. البعير اللي هياخد بعيد للركوبة ولا مش للركوبة؟ للركوبة. طيب حاجات الصدقة تنفع الركوبة؟ ما ينفعش للحقة بقى والجزعة، لكن حاجات الأصغر لا. فكأنه هنا بيبيع البعير اللي ينفع للركوبة ببعيرين من اللي حيبقوا صغيرين وحيدوا من الصدقة إلى إبل الصدقة. هذا الحديث حسنه الشيخ الألباني وأخرجه الدارقطني، والدارقطني الإسناد قوي، أو الحافظ بن حجر قال زلي. فلا يصح في المعدود من الفواكه، فلا يصح في المعدود من الفواكه كرمان وخوخ ونحوهما لاختلافهما بالصغر والكبر. قال أحمد لا أرى السلم إلا فيما يكال أو يوزن، يعني المعدود من الفواكه إذا كان يمكن ضبطه بالعد ما فيش مانع، إذا كان لا يمكن ضبطه يبقى على ذلك يكون بوزنه، يبقى حيبيع فواكه وزنا يقول لك عايز 100 كيلو برتقال بعد شهرين ثلاثة على موسم الشتاء أدفع ثمنهم الآن، ما فيش مانع من ذلك. هل هذا بيع الشيء قبل الحصاد بتاعه وقبل بدو الصلاح؟ لا، لأنه ما راحش البستان وقال لك البرتقال اللي هنا ده أنا هشتريه قبل بدو الصلاح، لا، يقول لك أنا عايز برتقال، برتقال بجيبته لي من عندك من مزرعة مزرعة التاني، من المهم تسلمه لي طالما عندك القدرة على التسليم يجوز السلام. فلا يصح في المعدود من الفواكه كرمان وخوخ ونحوهما لاختلافهما بالصغر والكبر، لاختلافهما طب إذا ما كانش في اختلاف بالصغر والكبر يجوز؟ يجوز إذا كان منضبطا يجوز. الآن بتلاقي البتاعة بتاعة الخوخ كله قد بعضه، شكل بعضه قد بعضه، تلاقي البتاعة بتاعة العنب كله شكل بعضه قد بعضه، تلاقي مش عارف إيه، يبقى الشيء الذي يمكن بيعه بالعد ويمكن ضبطه يبقى لا مانع. البطيخ إذا كان والله الأحجام بتاعتها معروفة، الأحجام الحجم الفلاني أو كده، يبقى عايز 100 بطيخة من الحجم الفلاني اللي هي مساحتها كذا أو حجمها كذا، أو هنا لا مانع من ذلك طالما قدر على الضبط. لا يقدر على الضبط بقى في هذه الحالة هيقول لك بالإيه؟ بالوزن. أشياء هذه تباع بالوزن. طيب قال أحمد: فأما الرمان والبيض فلا أرى السلام فيه. الرمان يعني عايزون في رمانة كبيرة، في رمانة صغيرة لا ما نقدرش إن احنا نسلم فيها. البيض كذلك ما ينفعش السلام فيه. طيب الآن ينفع السلام في البيض ولا ما ينفعش؟ تشتري كرتونة البيض قد بعض تماما، البيض كله قد بعض تماما. الآن البطيخ في 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 اليابان بدأ يعملوا بطيخ، البطيخ مربع ولا مكعب عشان ما ياخدش حيز، ما تحط في صندوق يتحط جنب بعض. سبحان الله، إذا كان أشياء يقدر على هذا الشيء خلاص الضبط بتاعها منضبط، لا مانع من أن أبيعها على هذا الشيء. الشيء المانع ليس مولودا، طالما المانع مش مولود والمقتضي مولود ولا مانع من البيع في ذلك. وده مسألة القياس اللي أنتوا درستوها. نقل ابن منصور: جواز السلم في الفواكه والخضروات. يبقى هنا ابن منصور، إسحاق ابن منصور من حنبلة من تلامذة أحمد، ينقل عن أحمد جواز السلم. هذا قول تاني ولا لا؟ قول تاني مبنى على إنه التخيل، إن ده يكون مولود ولا مش مولود. مولود يبقى مفيش مانع منه، كأن هنا رأى فواكه وخضروات إن هي يمكن المساواة فيها أو يمكن الوزن فيها أو يمكن فيها شيء تنضبط به، فقال يجوز، لأن كثيرا من ذلك يتقارب، لأن كثيرا من ذلك يتقارب. ولا فيما لا ينضبط كالبقول لأنها تختلف ولا يمكن تقديرها بالحزم. ولا فيما لا ينضبط كالبقول لأنها تختلف، يعني عايز يشتري جرجير مثلا سلما ينفع ولا ما ينفعش، ولا غير منضبط غير منضبط. في زماننا الآن كل حاجة بتنضبط، كل حاجة بتنضبط. أما تروح السعودية وتشوف السوبر ماركت تلاقي كل الحاجات مولودة معمولة، حزم جوه السوبر ماركت، ده مش عارف جرجير، ده مش عارف ايه، ده كل حاجة تلاقيها منضبطة. ده قد ده تطلع حزمة جرجير، تطلع حزمة ده قد دي. إذا انضبطت ايه الإشكال بقى في هنا؟ ما فيش إشكال، طالما الشيء يمكن ضبطه يبقى يدخل فيه السلم. والعلة في المنع أنه لا ينضبط. البقول يقول لك منها الكرات، منها الجرجير وغيرها، إذا أضرنا على ضبطها ولو بالوزن، ولو بالوزن يبقى لا مانع من ذلك. والجلود لاختلافها ولا يمكن ذرعها لاختلاف أطرافها. والجلود اللي حيتقال في الثاني حيتقال هنا. الجلود في الماضي كان هي الجلود بس، جلود المعيز وجلود البقر وجلود كده. الآن الجلود لما تروح لبياع النملة بتاخد منه جلد بقرة، إذا كان هو بقر بس بيديك جلد بالمتر، عايز 10 متر جلد، عايز 50 متر، ينفع ولا منفعش؟ ما انضبط خلاص، ما فيش إشكال إنك تاخده على هذه الصورة. والرؤوس والأكارع. والرؤوس يعني مصمت، واحد بتاع مصمت بيعمل للناس غذاء، بيغذيهم لحم راس، لحم كوارع. هنا هذه الأشياء يقول لك ما ينفعش أن يكون فيها السلام، يعني ما ينفعش هو يقول للجزار اديني 100 راس هدفع لك 8 أن سلمهم لي بعد ذلك. إذا كان هذه الرؤوس تباع بالوحدة والأحجام معلومة يبقى لا مانع من ذلك، لا مانع. معلومة تقريبا، ما فيش حاجة بتبقى معلومة 100% فيها، ولكن التقريب فيها. لكن إذا كان الخلاف ممكن يكون رأس صغيرة كده رأس تانية ضخمة كبيرة، يبقى هنا ممنوع. إذا أضروا على ضبط هذه الأشياء يبقى لا مانع من البيع. يبقى هنا كل الأمر معلق إن السلم اللي احنا بنعمله ده شيء منضبط ولا غير منضبط. منضبط مش حاضر أقول 100%، لأن حتى لما أقوله 100 صاع من التمر ممكن صاع زيت تمر اللي تمرتين مش عارف، أشياء ما تقدرش تضبطها 100% فيها. كذلك هنا الرؤوس والأكارع، التعليل بأن أكثرها العظام والمشافر ولحمها قليل وليست موزونة، إذا وجدت الطريقة للضبط فيها لا مانع. يبقى هنا القاعدة العامة في جميع، إذا قدرنا على الضبط بأوصاف لا تختلف اختلافا كبيرا متباينة يبقى يجوز السلام فيها. والبيض والبيض بيقول لك انه ما ينفعش السلام فيه، والراجح انه ينفع على الاقل في زماننا الان. البيض بيكون اكثر حجم واحد، والغالب ان نقدر على التسليم على هذا الشيء، لا مانع من ذلك. ولذلك هيقول لنا الاحناف يصح، ده كلام ابن نجيم الحنفي، يصح في العددي المتقارب كالبيض والجوز، كالبيض والجوز، هذا الراجح فيها. اذا هذه الاشياء من الممكن معرفه القدر بتاعها يبقى نعم. الحنابلة هنا بيقول لنا ولا يصح في الأواني المختلفة رؤوسا وأوساطا كالقماقم ونحوها، فإن لم تختلف رؤوسها وأوساطها صح السلام فيها. ولا يصلح في الجواهر واللؤلؤ والعقيق ونحوها، لأنها تختلف اختلافا متباينا صغرا وكبرا، وحسن تدوير وزيادة ضوء وصفاء. الأشياء دي الآن في زماننا أصبحت كلها مضبوطة كلها. أما تروح لبتاع الكوبايات الجملة تقول له أنا عايز كوبايات من النوع ده، يقدر يجيب لك زيها ولا لا؟ كان في الماضي يقول لك هذا قيمي، قيمي يعني لها قيمة، لكن مش مثلي، مش مثلي، لأنه مصنوع يدوي، مش هيقدر ده يعمل لك قد دي بالضبط. الآن الآلة بتطلع كله تماما، هو ده هو ده، ما تقدرش تفرق بين كوباية وكوباية. الآن الوصف معلوم ولا مش معلوم؟ لو جالك وقال لك الكوباية دي عايز منها كم واحدة، هدفع لك الآن 1000 جنيه وتجيب لي 1000 كوباية من هذه، ينفع ولا ما ينفعش؟ يبقى هنا ما فيش حاجة اسمها ما ينفعش طالما حضرنا على الضبط فيها. عايز أشتري أواني فخارية، وراني إناء معين، هذا الإناء أنا شايف رقبته شايف كذا مثله بالضبط، يقدر يعني مثله ولا مش مثله؟ يقدر. الآلة بتعمل، طالما الآلة بتعمل والمثل مقدور عليه يبقى ممنعش من السلم، لأن الأصل الجواز في البيوع أحل الله البيع. يبقى المنع لأني مش هقدر على التسليم، ماشي، ما أقدرش أجيب الوصف اللي احنا بنعمل عليه، ما لا حد يقدر. زي شفتوا الحنابلة لما قالوا البيض ما يجوز في السلام، الأحناف قالوا إيه؟ يجوز. وكلام الأحناف الآن أقرب الواقع، الآن البيض بنلاقي قد بعض الحجم واحد، يبقى على ذلك إذا أدرنا على المعرفة. طيب الجواهر واللؤلؤ والعقيق تختلف اختلافا متباينا صغرا وكبرا، لا ده الآن بقت لها قواعد عالمية موجودة، الجواهر كم إيراته كم مش عارف إيه، ونفاد الضوء منها بيكون إزاي بالأشعة يبقى هنا الضبط ممكن ولا مش ممكن؟ إذا وجد الضبط عند الجواهر دي مش هيضحك عليه، يبقى الأصل هنا ما حصلش فيها خدية. أنا عايز الجوهرة الفلانية اللي يكون فيها 20 واحدة منها، حجمها يكون كذا، وزنها كذا، إيراتها كذا، الأشعة تخترقها بكذا، حاجة معلومة، يبقى لا مانع من السلام فيها طالما أضرنا على ذلك. الثاني ذكر الجنس، ده حنقف عليه بقى المرة الجاية إن شاء الله نقوله. أنا عندي معد الوقت، رجاء ما حدش يعطلني.